بعد لحظات ستستمعون إلى برنامج ليالي يمال الشام، صوت الجالية العربية السورية في مونريال. إذاعة الشرق الأوسط يهمها إعلامكم أنها غير مسؤولة عن محتوى البرنامج التالي وكل ما يرد فيه من أقوال وآراء ومواقف وتعليقات وما إليه، فاقتضى التنويه.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
أخوا أم هوى وغرام، أم عشقك بغوتتيها الشام؟ يا هائما بهوى الشام وحبها، لا يخذنك في هواك هيام. ما أنت وحدك في هواها هائم، يا ما كمثلك من هواها هام. صباح الخير سوريا. اليوم 24/2/2018. أسرة يمال الشام بترحب فيكم، وهي اللي أعدت لكم فقرات برنامجنا اليوم. وبرحب سميرة، يسعد مساكي سميرة.
مساء الخير
ناهد. مرحبا ناهد.
مساء الخير جميعا.
وحسان يسعد مساكي.
يسعد مساكي.
سامي مساء الخير.
هلا.
إناس جاية بعد دقائق قليلة. وجان يسعد مساك. جان
يسعد مساكي.
أعزائي المستمعين، من مونريال مساء الورد. وضيوفنا لليوم المحامية الأستاذة والباحثة تيماء الجيوشي، أو عفوا الجيوش، والطفلة ليلى دمر. ليلى دمر ضيفة عنا وضيفة متميزة، هي بتعيش بلندن بإنجلند، وحبينا نحكي معها بتحكي شوية عربي. ليلى دمر مرحبا.
أهلا.
كيفك؟
نيها.
شو أخبارك؟
كله تمام.
شو اسمك؟
ليلى دمر.
ليلى دمر. أوكي، من وين أنت ليلى؟
أنا من سوريا وبريطانيا.
أوكي، مبسوطة بكندا؟
أنا مبسوطة كتير.
مونتريال
حلو.
حلوة؟ أوكي، لمين بدك تقولي هاي؟
أنا بدي أقول هاي my dad إلي جوزيف دمار، my auntie ريتا جوزيف دمار، ماما تاند ليلى كوسا، and all of my family.
okay. ليلى، أعزائي المستمعين، how old are you ليلى؟
I'm 8 and 10 months.
Okay. عمرها 8 سنين ويعني قربت على 9. ليلى بتحكي كلمات قليلة كتير، والدها سوري طبعا، وعندها هوايات. What's your hobby?
I play the drums and I upload videos on YouTube.
You have YouTube? Ah,
yes.
Okay.
Search ليلى دمر spelled okay. L-A-Y-L-A D-O-U-M-M-A-R.
If anybody want to watch that YouTube,
yes.
They can go that. Can you say it again? Maybe can you repeat it?
L-A-Y.
That's Layla.
L-A D-O-U-M-M-A-R.
That's Layla Dumar. Okay, we're very happy to have you here in our program. Okay, we wish you a good luck in when you go back to your country, and we love you too much. And next time we're going to speak only in Arabic. Are you agreeing with that?
Yes.
Okay. Nice to see you, Leila.
Nice to see you.
So, ليلى أصغر ضيفة عنا اليوم منرحب فيها كمان مرة ومنرحب بوالدها كمان. أيضا شو فقراتنا لليوم أعزائي المستمعين؟ عنا الافتتاحية والأخبار وعن زواج القاصرات. حوارنا اليوم مع المحامية تيماء الجيوش. يليها مباشرة أسبوع من التاريخ مع إناس عامر ومع جان بالفقرة الرياضية. شو اليوم بدك تقدم لنا؟
بدي احكي عن تأهل المنتخب السوري للدور الثاني بدورة الألعاب الآسيوية.
حلو. أيضا آخر المستجدات مع وكيلة العقارات سميرة حكوم. اليوم العقارات اليوم عن شو رح تكون؟
بالحقيقة العقارات اليوم رح تكون كيف رح نحضر بيتنا للشتاء. تعرفي نحن رح نصير بالخريف أو صرنا بالأحرى بالخريف تقريبا تقريبا بس لازم نحضر بيتنا للشتاء والاستقبال الربيع القادم.
طبعا بيحاورك الزميل حسان حداد. الفقرة الثقافية مباشرة بعدها مع زميلنا ناهد. اليوم الفقرة
عن عيد الأضحى. بتمنى للجميع عيد مبارك. وريحين نحكي طبعا حكينا سابقا كعيد ديني وعادات وتقاليد، بس اليوم ريحين نمر مرور سريع على تاريخ الأضاحي عبر العصور من أيام الرومان، الأغريق، بلاد الشرق، الكنعانيين، الفينيقيين، وبما فيه الديانات السماوية وما وصلت إليه العادات والتقاليد في تقديم الأضاحي والقرابين.
يعني موضوع شيق جدا. أنا عملت بحث صغير فيه، فعلا شيق ومعلومات جديدة دائما بتقدم لنا إياها ناهد بالفقرة الثقافية. مسك الختام معك سامي اليوم.
اليوم رح نكون بمتابعة للشيء اللي بديناه بالأسبوع الماضي عن المطرب والملحن محمد عثمان اللي هو دائما بيتسمى بأبو الدور. الأسبوع الماضي استمعنا بس لموشح أتاني زماني ودور أصل الغرام نظرة. اليوم رح نكون مع مجموعة أدوار ومجموعة موشحات، وبالأخير بالأخير بالأخير في مفاجأة صغيرة لمستمعينا اللي بيتابعنا آخر دقيقتين مسك الختام رح تكون، وهي تقريبا معايدة لكل اللي يكونوا معنا على السماع.
فقرة طربية بامتياز معك سامي. شكرا لك. أعزائي المستمعين، أسرة يمال الشام تتقدم من أبناء الجاليات في كندا والعالم بأحر التهاني بمناسبة عيد الأضحى. عاده الله على العالم وسوريا بالسلام والمحبة، وتحية إجلال وإكبار لكل من سقط شهيدا على تراب الوطن. الرحمة لهم.
السلام عليكم. Bonjour à tous. Aujourd'hui, les musulmans au Canada et à travers le monde célébreront l'Aïd al-Adha, qui marque la fin du Hajj. L'Aïd al-Adha est une occasion de réfléchir aux leçons à tirer des sacrifices et de faire preuve de compassion envers ceux qui sont dans le besoin. Les communautés se réuniront pour partager un repas, prier et démontrer leur reconnaissance pour les bénédictions de la vie. C'est également une chance pour nous tous de souligner le rôle important que jouent les Canadiens musulmans pour façonner notre pays pour le mieux. Et c'est le moment de célébrer les différences qui font de nous qui nous sommes. Au nom de notre famille, Sophie et moi souhaitons un merveilleux Aïd al-Adha à tous ceux qui observent cette occasion. Aïd Mubarak.
كانت هي أعزائي المستمعين المعايدة من رئيس وزراء بلدنا جوستان ترودو. فاصل قصير أعزائي المستمعين، وأنتم على موعد معي أنا هند لطفي بافتتاحية البرنامج. Thank you.
هنيت مكة أهلها صيدا والعيد يملأ أرضي عيدا هنيت مكة أهلها صيدا والعيد يملأ أرضي عيدا
غنيت مكة أهلها صيدا والعيد يملأ أضلعي عيدا غنيت مكة أهلها صيدا والعيد يملأ أضلعي عيدا فرحوا فلألأ تحت كل سما بيت على بيت الهدى زيدا فرحوا فلألأ تحت كل سما بيت على بيت الهدى زيدا فرحوا.
يأتي عيد الأضحى السابع على السوريين وسط تحديات كبيرة منها المادي والاجتماعي والأسري، لكن إعادة بناء الإنسان السوري يعتبر من أهم التحديات التي يواجهها المجتمع السوري والذي بات منقسما بين موال ومعارض، ناهيك عن أن الحرب القذرة تترك اضطرابات وأمراض اجتماعية كبيرة منها أثرياء الحرب والأعمال الملتوية في الكسب غير المشروع، كما تفرز تشوهات في بنية الإنسان وأولها الطائفية والإيديولوجيات العقيمة. ومن التحديات أيضا إعادة بناء الطفل السوري الذي عانى من ويلات الحرب ومظاهر الدم والقتل والفقر والعمل والتيتم وهو مستقبل البلد. انهيار القيم إلى جانب ما خسرته سوريا من خبرة شبابها وبنيتها التحتية أيضا من التحديات. لقد حان الوقت لنركز فيه على بناء الإنسان السوري دون النظر إلى الوراء، فلن نعيد بناء النفوس. ما نحتاجه أن نرتقي بالمواطن ونسمو به وننقله من الجهل إلى العلم، ومن الحقد إلى السلام، ومن الدمار إلى الإعمار. وليست العبرة في بناء الحجر، إنما في عقول الإنسان السوري، وأن يعيش في بيئة عادلة وقوانين حديثة. العيد لن يكون عيدا إلا إذا تصافحنا وتسامحنا، وكل عيد ونحن أرقى.
ربي وردة وعدت بك أنت تقطف فرو موعودا وجمال وجهك لا يزال رجا وجمال وجهك لا يزال رجا يرجى وجمال وجهك لا يزال رجا يرجى وكل سواه مردودا وكل سواه مردودا غنيت مكة أهلها صيدا والعيد يملأ أضلعي عيدا غنيت مكة أهلها صيدا والعيد يملأ أضلعي عيدا
غنيت مكة أهلها صيدا والعيد يملأ أضلعي عيدا غنيت مكة أهلها صيدا والعيد يملأ أضلعي
وإليكم أبرز عناوين الأخبار السورية في أسبوع. مجلس الأمن يحذر من شن هجوم كيماوي على إدلب. الخارجية الروسية أنقرة تقترح تشكيل فريق عمل مشترك بشأن عودة اللاجئين السوريين. لافروف: موسكو تدعو الجماعات المسلحة في إدلب إلى أن تنأى بنفسها عن جبهة النصرة. ميركل: نعول على إجراء انتخابات في سوريا وتشكيل لجنة دستورية وندعم ديمستورا. المرصد السوري: تفجير جديد في منطقة منبج ضمن ريف حلب الشمالي الشرقي. الرئيس اللبناني ميشيل عون يجري اتصالات بالرئيس الأسد لبحث ملف النازحين السوريين ومعبر نصيب. الصحة العالمية تحذر من كارثة محتملة في الشمال السوري. هزة أرضية تضرب الساحل والشمال السوري. في دورته 60 الخيول العربية الأصيلة حاضرة في معرض دمشق الدولي. صور ووثائق تاريخية ستقدم بجناح خاص في المعرض تستعرض تاريخ الخيول السورية وعراقتها ومواصفاتها الفريدة. أما أسعار صرف العملة السورية فمع الزميل حسان.
سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء انخفاضا عن الأسبوع الماضي ووصل إلى 442 ليرة شراء و444 ليرة مبيع. أما اليورو أيضا في انخفاض ووصل إلى 504 شراء و508 مبيع. أما أسعار الذهب كمان في انخفاض بسيط ووصل إلى عيار 18 إلى 12850 ليرة سوري والعيار 21 ب 15000 ليرة سوري. أما أونصة الذهب وصلت إلى 1195 دولار أمريكي والفضة ب 14.75 دولار أمريكي.
شكرا حسان. من أخبارنا الثقافية والفنية: غيب الموت صباح أمس الثلاثاء الروائي السوري الكبير حنا مينا عن عمر يناهز 94 عاما إثر معاناة طويلة مع المرض. والراحل يعد من كبار الروائيين العرب وأحد أهم رموز الرواية في العالم، حيث رصد عبر أكثر من 40 رواية على مدى نصف قرن قضايا الناس وانتقد فيها الاستغلال والجشع واضطهاد المرأة، وتنبأ فيها أن الرواية ستشغل المكانة الكبيرة لدى العرب وستصبح ديوانهم. ساهم الراحل في تأسيس رابطة الكتاب السوريين واتحاد الكتاب العرب. ترعرع مينا في أسرة فقيرة في لواء اسكندرون الذي ضمته تركيا إليها. من أشهر رواياته المصابيح الزرق نهاية رجل شجاع التي تحولت إلى مسلسل، والشمس في يوم غائم بقايا صور التي تحولت أيضا إلى فيلم. تولى رئاسة تحرير صحيفة الإنشاء وكتب مسلسلات بالعامية للإذاعة السورية، كما عمل في وزارة الثقافة لمدة عقدين من الزمن. تحول العديد من أعماله لمسلسلات وأفلام، منها حكاية بحار، الولاعة، فوق الجبل وتحت الثلج، مأساة ديميتور، المغامرة الأخيرة، والمرأة ذات الثوب الأسود. رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته. لقد كان كاتب وأديب من نبت أرضنا السورية الطيبة المباركة، وحمل ولعقود زمنية عديدة مسؤولية الكلمة سياسيا واجتماعيا وأدبيا.
راح أخذكم على دمشق. حطت مساء اليوم أول طائرة عربية خاصة تابعة على شركة فلاي بغداد في مطار دمشق الدولي، قادمة من مطار النجف العراقي وعلى متنها نحو 140 راكبا. وأكد مدير العمليات الأرضية في شركة فلاي بغداد لدى وصول الطائرة إلى مطار دمشق الدولي إن رحلة اليوم تمهيدا لعودة حركة الطيران السورية، مشيرين إلى أنه تم البدء بالعمل على إطلاق رحلات منتظمة من العراق إلى سوريا وبالعكس بمعدل 4 رحلات أسبوعيا، حيث ستكون وجهتها من بغداد لدمشق ومن دمشق للنجف بطائرات بوينغ 700 و737 NG حديثة حمولتها 149 راكبا.
أكيد، وهذا خبر مفرح جديد، وإن شاء الله بقية الشركات يعني بتحط بمطار دمشق الدولي.
هي هيك كانت بداية إن شاء الله.
إن شاء الله معك الخبر.
أنا من طرفي بعمل دعوة، بكرر الدعوة اللي قلناها الأسبوع الماضي، أنه أسرة ليالي يمال الشام تدعوكم للقاء أعضاء الأسرة ومقدمي الفقرات والبرامج للتعرف إليهم. سيتم في هذا اللقاء إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد ياشام.ca.ca، وهو موقعنا الجديد بعد أن وصل عدد الزائرين في الموقع القديم إلى أكثر من 7 ملايين زائر. إذن موعدكم معنا هذا السبت 25 أوغست الساعة 6 مساء في مركز سان لوران، سنتر دي لوازير دو سان لوران، اللي بيقع على شارع جروني وبيتقاطع مع بولفار تيمس بمنطقة الكود فيرتو بسان لوران موريال. إذن هذا السبت 25 آب الساعة 6 مساء في سنتر دي لوازير دو سان لوران.
هي دعوة عامة لكل مستمعينا ولكل محبينا واللي بيحبوا يتعرفوا على برنامجنا الثقافي القادم خلال الأشهر القادمة. رح تكون في محاضرات باسم طبعا ليالي يمال الشام، رح تكون في أنشطة ثقافية متعددة رح نقلكم عليها بهذا الاجتماع،
وكمان رح يكون في عنا فقرات جديدة بإذن الله رح نحكي عليها كمان بالاجتماع.
أكيد. إذن تفضلوا ومن لقائنا معكم يوم السبت 25 هذا الشهر.
عندي خبر من مركز الجالية العراقية في موريال، دعوة إلى كل الفنانين العرب عراقيين سوريين المشاركين موجودين في مدينة موريال وضواحيها، للراغبين بالمشاركة في البازار السنوي الذي سيقام يوم الأحد 9 أيلول/سبتمبر القادم. يمكن للفنانين المشاركة بأعمال فنية تشكيلية أو أعمال يدوية أو شغل للنسوان اللي بيحب يعمل أشغال يدوية، أو لكل من يرغب المشاركة في إعداد وتقديم الأطعمة والحلويات الشرقية. بيتصل على الرقم للي بيحب المشاركة على الرقم 514-781-2511، الاتصال مع السيدة بان قزويني، برجع بعيد الرقم 514-781-2511، أو يمكنكم الاتصال مباشرة بمركز الجالية العراقية يوم الاثنين صباحا أو الخميس مساء على الرقم 514-823-4727، برجع بعيد رقم مركز الجالية العراقية في موريال 514-823-4727.
طالب سوري يتوصل لعلاج الزهايمر ويرفض بعثة ألمانية آملا بالدعم الحكومي. توصل الطالب السوري محمد علي الديس لإنجاز مهم ممكن أن يكون ثورة في الطب على مستوى العالم في حال تلقى الدعم المناسب لأهميته، حيث ابتكر علاج لمرض الزهايمر الذي لم يتم التوصل لعلاج له حتى الآن. وشرح إدريس بأن التوصل لهذه الطريقة إلى علاج مرض الزهايمر يمر أثناء بحثا له حول القضاء على مقاومة الخلايا السرطانية، وبيّن أن خلال التعمق بموضوع الخلايا السرطانية توصل لطريق الاستفادة من خصاب الخلايا السرطانية. وأوضح إدريس أن العلاج هو دواء حيوي تم الحصول عليه من الدي ان اي معاد التركيب، وقام بالعمل على آلية توجيه الدواء للخلايا العصبية، الأمر الذي يعتبر أصعب من العلاج. نتمنى من الحكومة أن تدعمه لحتى يوصل للاكتشاف العظيم. إدريس هو بسنة رابعة صيدلي وعمره 20 سنة من مواليد الحسكة.
يعني بنفتخر بكل هالشباب اللي عندهم هالعقول المتفتحة وأيضا هالتواصل العلمي اللي عم يواكب الحضارة. مرض الزايمر يعني كتير صعب وناس يعني كتير عم يعانوا منه وصعب كتير علاجه، فإن شاء الله الله يوفقه. يعني بالعودة للخبر رحيل الروائي حنا مينا، قريت من فترة انه هو كان طلب لدفنه انه يكون بشكل بسيط جدا، ما بده اي يعني عزاء كبير، ما بده اي حفل تأبين
ولا
كبير
رسميين
ولا رسمي ولا شيء، بده يعني يذهب الى تحت الارض وهو بشكل بسيط تماما كما عاش بكل بساطة الله يرحمه. الخبر اللي أنا بدي لكم يا كمان من لبنان تحديدا، تغلبوا على ظروف اللجوء وهزموا فرقا قوية أمل سوريا، فريق بيفوز بمسابقة عالمية للروبوت، والفريق مؤلف من لاجئين سوريين. ورغم ظروف اللجوء بلبنان وقدرات التدريب المتواضعة المتاحة للفريق، فازوا بذهبية المركز الأول على مستوى العالم بمسابقة الروبوت العالمية First Global بالمكسيك، وتمكن الفريق المعروف بفريق الروبوت السوري من منافسة فرق عالمية مثل ألمانيا، أمريكا وكندا والمكسيك بلعبين فقط، هنين عمار كبور وماهر العيساوي ومدربهم أسامة شحادي. هالمسابقة تقام كل عام بدولة مختلفة، وخصصت هذا العام لإنشاء روبوت قادرة على توليد الكهرباء وتنشيط مصادر الطاقة المستدامة. هي وهذا هو الفوز الثاني لهالفريق بهالمجال، لأنه شاركوا بمسابقة للروبوت احتضنتها أمريكا بنهاية نيسان الماضي. بعتقد حسان أنهم فازوا بهالشي، هاد تعودوا على أنه ما في كهرباء وأنهم يعملوا يعني الحاجة بتخلق الابتكار والإبداع
والاختراع. أكيد
يعني.
بخبر الأخير، هند من فوائد الباذنجان الذي يحظى بشعبية كبيرة في مطابخ دول العالم، حيث يتناوله البعض أثناء الحمية الغذائية للرجيم، بينما البعض الآخر مقتنع بفائدته على بشرة الوجه. وهنا كشف الخبراء عن 6 خصائص مفيدة للباذنجان، ووفقا لنتائج الدراسة أن الباحثون أنه يحتوي على الكثير من الألياف وفيتامين سي وكي، كما يحتوي على كمية قليلة من السعرات الحرارية، فهو وجبة رئيسية للرجيم، ويحتوي أيضا على مضادات الأكسدة التي تساعد مرض القلب، ويحتوي أيضا على مادة SRG التي تقوم بمكافحة الخلايا السرطانية، وخصوصا سرطان المثانة والبنكرياس وعنق الرحم والثدي. وأشار الخبراء إلى أن أي طريقة تقوم بها طهي الباذنجان لا تفقد منه ولا من خصائصه أي شيء، فعليكم بأكل الباذنجان وكباب باذنجان يا أسامي.
من الحلبي يبقى أنك تقنع هالة أنه تأكله.
الحقيقة هالة
هي عندها حساسية
بس الحساسية.
أكيد. بهالخبر أعزائي المستمعين بتنتهي أول فقرة الأخبار والافتتاحية. الفقرة القادمة عن زواج القاصرات، 30% من السوريات ضحايا الزواج المبكر، والقانون المجحف عن هذا الموضوع. يسرنا أنه نستضيف المحامية الأستاذة تيماء الجيوش بعد فاصل قصير.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للـ10 مساء.
باتيسري بالري لأصحابها فخورة وحداد، وبعد 33 سنة خبرة تعلن عن افتتاح فرع الجديد حلويات السلطان على النفكة 65 شارل دولاتور. حلويات عربية على أنواعها، بقلاوة معمول العيد، كرابيج، بقلاوة على شوكولا، حلاوة الجبن بين النارين، كنافة، شعيبيات، وردات بالقشطة، برازيق، غريبة وغيرها. 54-279-5523-514-279-5523. حلويات السلطان على نفكة 65 شارل دولاتور.
البيت مو بس حيطان وشبابيك، البيت هو شي ملموس معه طولة بأحلامنا الكبيرة لنعيش فيه ويعيش فينا. والعقارات منا بس متعهد بناء وعقود بنمضيها، بل هي تطوير مدروس وتسويق محترف. مع وكيلة العقارات سميرة حكوم فيك تستثمر، تتملك أو تستأجر بالمكان الملائم والتوقيت المناسب لعقار سكني أو تجاري. سميرة حكوم، خبرة، ثقة واحتراف. للتواصل الاتصال على الرقم 514-465-7287.
قدي الساعة؟
نعم الساعة 2 الصبح.
ليش بعدك سهراني لهلا؟
عم بحرص بطاقة سفرتنا على flyclassy.com. أسعارهم مش معقولة، بتجنن. لرايح راسي ما بتعامل إلا مع فوياج كلاسي، متخصصين بالسفر للشرق الأوسط، مصر، المغرب العربي وغيرها. خدمتهم ممتازة وأسعارهم روعة وعندهم الأماكن دايما مضمونة. فوياج كلاسي 150 كود فيرتو سويت 201 فيل سان لوران، 514-448-0788 أو زور flyclassy.com. مع فوياج كلاسي ريحت راسي.
قاعد لوحدك كده فرحان؟
هاي حبيبي.
أهلين.
رح تجي على الغدا اليوم؟
لا، رايح أتغدى مع الشباب.
ايه شو علي؟ رح تروح على حالك أطيب فروج بروستد بكندا.
فروج بروستد؟ يعني مثل اللي منعرفه من زمان؟
ايه، فوليسي ريانا فاتحين جديد وعم يعملوا فروج بروستد ومشوي وساندويشات، شي بياخد العقل.
ايه جاي سكري.
فوليسي ريانا خبرة 25 سنة، 740 كود فيرتيو داخل سنتر مونبولي، 514-800-53-44. فوليسي ريانا اختيار الزوائين.
إذا بدك تاكل بشهية لقمة طيبة وهنية، فول مدمس ومنقوشة على الصبحية، وتدوق الشاورما السورية، وأكيد تتلذذ بالترويقة الشامية والبيض بقاورمة على الطريقة العربية، وتشكيلة الأطباق المشوية محضرة بطريقة فنية، ولا تنسى تتحلى بالمهلبية، وأكيد عنا أحلى سهرية ولكل المناسبات العائلية مع شاشة كبيرة للبطولات الرياضية. ناطرينك بريستو لونج مونلايت على الفطور يوم الجمعة والسبت والأحد الساعة 10 الصبح على الأدريس 1134 كوري لابيل لافال، نمرو التليفون 450-934-6626.
يا الله، جايين لعندي بيت حماية وماني عارفانة شو بدي أعمل على الغدا.
تليفون صغير لبولي سريانا وبكون عندك أطيب فروج بروستد ومشوي مع البطاطا والتوم وكولسلو، بتبيض وجهك قدام حماتك، وكمان بصير عندك فرصة لتربح الموبايل آيفون 10 مع كل شراء بقيمة $20 أو أكثر، والسحب لايف بتاريخ 30 آب.
جبتيها؟ مالي غير بولي سريانا، اسمه صار لازم بدل موبايلي.
بولي سريانا 740 كود فيرتيو داخل سانت مونبيلي، 514-800-53-44. مع بولي سريانا انتو دايما ربحانين.
لا تبقى اللحظات الحلوة ويطول عمرها، لا تصير الصور بتحكي أجمل الذكريات، ما لا غير استوديو جليل لأروع الصور وأفلام الفيديو لجميع المناسبات والأعراف على العنوان 1305 مازيرات موريال سويت 203 ورقم التليفون 438-764-0444. اللحظة بتبقى مع استوديو الجليل.
صيدليات جون كوتو لأصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية على العنوان 237 كود فيرتو 514-331-2134 أو على العنوان 740 بولفار كود فيرتو 514-744-2555.
أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا فيكم بفقرة حوار مفتوح. حوارنا اليوم يمكن موضوع مهم كتير عن زواج القاصرات. 30% من السوريات ضحايا الزواج المبكر والقانون المجحف. فتيات بعمر الزهور بيجوا مع أوليائهم إلى المحاكم لتسجيل عقود زواجهم، والعدلية القريبة من سوق الحميدية كلاتنا منعرفها، بعدها إلى مصيرة حيث تتحول إلى مجرد رقم جديد بملف زواج القاصرات الذي تضخم كثيرا في سوريا خلال سنوات الحرب حسب دراسة المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية. المادة 16 من قانون الأحوال الشخصية السوري الصادر عام 1950 ينص على أن العمر المناسب للزواج 17 سنة للفتاة و18 سنة للفتاة للفتى، لكنه يسمح بزواج الفتاة بسن 13 سنة والفتى 15 سنة إذا اكتمل جسدهم إلى الزواج وكانت لهم نية حقيقية لبناء أسرة وفق تقدير طبعا القاضي. بهمنا وبيشرفنا أنه نستضيف حول هالموضوع المحامية الأستاذة والباحثة أيضا الأستاذة تيماء الجيوش. مساء الخير ويسعد أوقاتك.
مساء الخير، شكرا كثير لاستضافتي مرة تانية، وكل عام وأنتم بخير جميعا. عيد الأضحى والأسبوع الماضي كان عيد السيدة، فهي أعياد للجميع، كل عام وأنتم بخير جميعا.
وأنت بألف خير يا رب. اليوم أنت هديتنا، هدية المستمعين يلي بدهم يسمعوا عن هالموضوع المهم كتير واللي بيهم كتير واللي انتشر مع الأسف بسوريا. خليني بس ذكر المستمعين، طبعا شهادتك وسيرتك الذاتية أطول من هيك بكتير، نحن ذكرناها قبل أسبوعين، لكن بس لذكر المستمعين أنه المحامية الأستاذة تيماء الجيوش هي باحثة أيضا كندية من أصل سوري، محامية وباحثة في حقوق الإنسان، قامت بتمثيل الأطفال والنساء السوريات بالإضافة إلى جنسيات عربية وأجنبية بالمحاكم الأوروبية. تيماء الجيوش هي عضوة في نقابة كيبك كندا بصفة استشارية، متخصصة بالقانون الدولي والتشريع السوري كجزء من القانون الدولي. من خلال عملها بدمشق استطاعت التواصل مع موكليها من نساء وأطفال محليا ودوليا. طبعا أسستي مركز العلياء للقانون بدمشق، وكنتي وأسستي أيضا العديد من منظمات حقوق الإنسان في سوريا، وكنت أول امرأة محامية تدافع عن معتقلين بمحكمة أمن الدولة. لك العديد من الأبحاث باللغة العربية والإنجليزية عن العنف ضد المرأة، كما أن لها كتابا قامت بتأليفه عن حقوق الطفل في ظل قانون الأحوال الشخصية السورية. درست الحقوق بجامعة كولومبيا بنيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، كانت ولا تزال تعمل من أجل تبني معايير حقوق الإنسان بالقوانين وتطبيقها عمليا. بكتفي بهالقدر لأنه في ما شاء الله يعني شهاداتك كتير عالية. حول هالموضوع شو بتقلينا، شو هو القانون السوري تجاه زواج القاصرات، وشو رأيك بها الإحصائية 30% من النساء السوريات، 30% يعني نسبة عالية جدا، كانت قبل 2011 كانت 4% وكانت كتير ضئيلة، ارتفعت خلال سنوات الحرب إلى 30%. شو اللي صار؟
اللي صار بالحقيقة ما قبل 2011 في موضوع زواج القاصرات تحديدا، انه كانت النسبة تتراوح، يعني ممكن تلاقيها مرتفعة في عام، بالعام الاخر ممكن تلاقيها انخفضت نوعا ما. هلأ اكيد اللي العامل الرئيسي اللي حدث بما بعد 2011 وهو نتيجة منطقية في حال وقوع اي منطقة او اي بلد لظروف عدم استقرار، حرب او عنف، لابد من انه يتأثر في شريحة الأطفال. هذا شيء يعني
أول حاجة
بالضبط، فتعاطت معه العديد من المؤسسات والمنظمات الدولية سابقا ولا زالت. هلا اللي بس بدي أقوله من ناحية زواج القاصرات، زواج القاصرات هو لا يعني غير محدود في منطقة جغرافية معينة أو في بيئة ثقافية معينة أو اجتماعية معينة. هلأ لو طلعتي على مثلا مسح أنه أين يتواجد زواج القاصرات، ستجدي أنه موجود في دول من في قارة آسيا، في دول من قارة أفريقيا وإلى ما ذلك. نحن ما يهمنا في الموضوع السوري أنه ارتفعت النسبة بسبب العنف والحرب وعدم الاستقرار. لماذا ارتفعت هذه النسبة؟ لعوامل عديدة. أولا أنه كان خليني أنا بالحقيقة من منطلق يعني حقوق إنسان ربطه بقصة العنف ضد المرأة أو عدم المساواة والتمييز ضد المرأة في كنتيجة منطقية للحروب. أول نحن اتفقنا على أنه هن الأطفال هن أول من يعني أول من يتأثروا بهذا الموضوع. اولا بالنسبه للفتيان للذكور اللي هو تجنيدهم في الصراعات المسلحه، بالنسبه للاناث هو العنف الجنسي والجسدي والزواج المبكر. اذا هذا متعارف عليه لدى جميع المنظمات والمؤسسات الدوليه. ارتفعت هذه النسبه بسبب الحرب، لأن نحن لدينا تمييز ضد المرأة، بما معنى أنه الأب لما بده يقرر أنه هل أنا سأكون قادر على الوفاء بمتطلبات عائلتي الاقتصادية والاجتماعية، عندما يكون الجواب لا لدى الأم ولدى الأب، فإذا الحل الأمثل هو أن تتزوج الفتاة ولو كانت صغيرة في السن، لأنه هذا أدعى إلى أن تكون الفتاة محمية اجتماعيا من جرائم متعددة،
خاصة عفوا ما حدث بداعش، كيف السبايا كانوا يسبوا النساء، فيمكن من باب السترة عليهم ومن باب يمكن الخوف.
بالضبط، من باب بالضبط هذا هو التعبير المتداول، من باب السترة، انه انا بدي احمي بنتي اجتماعيا كأسرة ان كان اب او ام، فاذا الزواج هو الحل الامثل ان كان بسن صغيرة. كذلك نحن عندنا في الموضوع اللي ساعد بالحقيقة على تفشي هذه الظاهرة، انه صار في تسرب كتير كبير من المدارس، ما عاد عندك مدرسة، ممكن أنا بهالحالة هي أضمن أنه الطفل أو الطفلة يكونوا موجودين عم يستكملوا تعليمهم أو دراستهم. لما بدها تقعد البنت أو يقعد الصبي في البيت، فإذا بهالحالة هي الطفل ذكر أو أنثى بهالحالة هي، فبدها تكون في مجالات تانية. للأسف هاي المجالات لم تكن إيجابية، كانت مرتبطة جدا جدا بموضوع الحرب والعنف. إذا هناك أسباب اقتصادية، أسباب اجتماعية، أسباب متعلقة بالظرف الراهن من حيث الحروب أدت إلى ارتفاع هذه النسبة. إلى جانب ذلك أؤكد أن لها جذور ثقافية، هي تتصاعد بسبب هذه الظروف، لكن هذا لا ينفي أن ليس لها جذور ثقافية ومرتبطة بالعنف والتمييز ضد المرأة. طبعا هي طفلة أنثى صغيرة، إذن فهذا جميعه يدفع باتجاه تفشي هذه الظاهرة وارتفاع نسبة الزواج القاصرات بالأحرى.
يعني شو التأثيرات الصحية والنفسية والجسدية لما الفتاة بعمر 13 أو 14 سنة تتزوج؟ يعني شيء أكيد يعني في انعكاسات، وأيضا طلاق يحصد، يعني زواج ولكن طلاق فيما بعد أكيد لهم تأثير، شاهدنا هالشي هذا كتير داخل المخيمات. يعني على معلوماتي مخيم الزعتري شهد الكثير الكثير من الزيجات بعمر 13 و14 سنة. مثل ما ذكرتي الأسباب عرفناها، شو رأيك كيف بتفسري هالشي هذا؟ أيضا يعني نرجع أنه الحالة الاجتماعية والنزوح والخوف والسترة، بالإضافة إلى استغلال ضعاف النفوس من الرجال، أنه أوكي مثل كأنه عم يشتريها للبنت يعني.
تماما. هلا بالحقيقة في اللي ذكرتي أنت كتير هام، لأنه اللي لفت الانتباه في بتفشي هذه الظاهرة الشروط الصحية أو الأمراض التي رافقت الفتيات الصغيرات جراء الزواج مبكرا. الطفلة جسمها غير مكتمل، يعني خلينا نقول أنه هي غير مكتملة النمو بدنيا ونفسيا، فكيف طفلة بدها تربي طفل؟ بالإضافة إلى بالحقيقة أنا برجع بتعبير ذكرته طبيبة من منظمة الصحة العالمية، واللي قالت فيه أنه للأسف تتفشى هذه الظاهرة لعدم وجود الدعم القانوني والاجتماعي للفتيات. الفتاة بهيك حالة لما عم تتزوج وهي في سن صغير عم تتعرض لأمراض كتيرة، منها تعفن الرحم، منها أمراض أخرى شتى ذكرت في أكثر من تقرير. هلأ الأهم من ذلك أنها نفسيا غير قادرة على أن تقوم بتربية طفل. العامل الصحي لم ينعكس فقط على الفتاة التي تتزوج مبكرا، إنما حتى على الجنين، الأجنة أو الأطفال اللي عم يولدوا من جراء الزواج المبكر، من جراء زواج الفتيات بسن مبكرة، عم يجوا بأوزان كتير قليلة، عم تزداد نسبة الوفاة. نسبة الفتيات اللي يتزوجوا بكير كمان عم تزداد نسبة وفاتهم، فهذا لفت النظر بالحقيقة أكثر وأكثر إلى مشكلتهم، إنه نحن معقول في عنا هالمشكلة هي، لكن بذات الوقت نسبة الوفيات عم تزداد عنا، عم تتعرض الفتيات لمشاكل صحية لا نهاية لها. إذن لابد من أنه نبحث على إطار أعم وأشمل. فمن هون كان بالحقيقة العديد من خلينا نقول العديد من النخبة العربية منظمات ومؤسسات دولية نادت في معالجة هذه الظاهرة والحد منها. هلا المخيم الزعتري بالتحديد أنا بعتبره كتير محظوظ بهالموضوع هذا. ليش؟ لأنه زواج الفتيات القاصرات لم يعني كان موجود لدى النازحين ولدى اللاجئين. نحن نازح هو اللي نزح داخل القطر من منطقة إلى أخرى بسبب داعش وما إلى ذلك. خارج القطر اللي نزحوا كمان إلى مخيمات دول الجوار كمان هدول نسبتهم بالملايين. هلأ المجموع نحن عنا 6 مليون. طيب 6 مليون بدك تقولي أنت 2 مليون منهم أطفال، 500,000 طفلة عندها هي حالة زواج مبكر، تخيلي النسبة أنت. إذا بهالحالة هاي كانت متفشية في أكثر من منطقة لجوء أو نزوح. الزعتري بالتحديد كان بالحقيقة له الحظ بأنه يتخطى إعلاميا هذا الموضوع. الكثيرين من النخبة العربية والنخبة الحقيقة في والمنظمات كما ذكرت حاولوا أنه يطرحوا هذا الموضوع ويسيروا، حتى في أكثر من صحفي عربي، نذكر منهم الأستاذ القصيمي، نذكر جرائد عربية من داخل منطقة مناطق عربية محددة دعت، لأنه في ذلك الوقت أشير إلى أنه أصبحت نوع من التجارة. هناك من الأشخاص من يأتي إلى الزعتري ويتزوج الفتاة والفتاة تقبل، وأحيانا يكون الزواج وما كما ذكرتي يليه طلاق بعد عدة أشهر بالرغم من أنه يكون في حمل ويكون أطفال، فأصبحت مشكلة معقدة كثيرا. حاول الكثير من الصحفيين والكتاب العرب والأديبات العربيات وكذلك على المستوى العالمي أن يشيروا إلى ذلك بالبنان، بل حتى تطور الأمر إلى أنه لماذا لا نقوم بحملة تحد من هذه الظاهرة، لكن للأسف لم يستطع أحد أن يحيط بهذه الظاهرة لعمق وتجذر أسبابها وإلى الآن.
طيب إذا بدنا نرجع، يعني حكينا الأسباب وعرفناها، إذا بدنا نرجع للقانون السوري، قانون الأحوال الشخصية، هل من المعقول أنه طفلة بعمر 13 سنة إذا كان القاضي شافها هي مكتملة والفتى الزوج بعمر 15 سنة أنه يصير زواج؟ القانون السوري شو هو القانون السوري بسوريا؟ كيف والقاضي كيف بيعقد زواج؟
هلا نحن بالحقيقه في عنا بعجاله، نحن في عنا في سوريا نوعين من الزواج، زواج قانوني وزواج شرعي. الزواج القانوني هو الذي يتم امام القاضي وبالمحاكم الشرعيه ويتم تثبيته بضمن سجلات ودوائر المحكمه الشرعيه. الزواج الشرعي هو الذي يتم بأركان الشرعية التامة، أي بوجود الزوج والزوجة، الإجاب والقبول، الشهود، ومن يقوم بعقد الزواج. هلا نحن في عنا هاي من حيث يعني عقد الزواج كي ما هو ما هي نوعيته في سوريا. طيب نحن في عنا كما ذكرت القانون، قانون الأحوال الشخصية الذي ينظم حالات الطلاق والزواج وكل هذه المفردات من حضانة وإرث وولاية وإلى آخره. في المادة الحقيقة المواد المعنية بقانون الأحوال الشخصية هي 3 مواد، اللي هي المادة 16، المادة 18، والمادة 19. المادة 16 بتقلك أنه سن الأهلية تحدده بالنسبة للفتى والفتاة، اللي هو 17 للفتاة 18 للفتاة. المادة 18 تجي بتقول أنه يمكن إذا اكتمل البلوغ وحضروا أمام القاضي الطرفين، يعني نحن هنا عم نحكي عن زواج القاصرة، فإذا حضرت الفتاة قدام القاضي ولاحظ القاضي اكتمال البلوغ لدى الفتاة، فممكن يسمح بالزواج بهذه الحالة. طيب أنا هون صار في عندي خلل، لأنه في كمان في عندي مادة اللي هي المادة 19 تقول أنه ممكن القاضي لا يقبل في حال عدم وجود تناسب ما بين الزوج والزوجة، لا يمكن أن يقبل بإتمام الزواج.
كيف بيقيم؟ كيف بيقيم؟
يعني للأسف اللي الآلية التي تتم فيها، هذا هو السؤال بالحقيقة الجذري هون، أنه طيب ضمن إطارها 3 مواد كيف يتم التقييم، كيف يتم الزواج؟ نحن ذكرنا أنه في عنا زواج قانوني وزواج شرعي، غالبا يتم هذا الزواج خارج المحكمة. فيعودوا إلى القاضي لتثبيته. هلأ لما بدهم يعودوا للقاضي بتثبيته، القاضي في هذه الحالة لا يستطيع أن يقول لا في حال توفر العقد الشرعي ووجود شهود تشهد على وقوع هذا الزواج، وبالتالي مثلا تاريخه يعود لما قبل 4 أو 6 أشهر أو المدة 8
وتكون مدينة. حامل، قد تكون حامل،
وهذا هو المفصل الرئيسي. لما يتم تقديم تقرير طبي بحالة الحمل، إذن في هذه الحالة القاضي ينظر إلى المصلحة الفضلة، وألا وهي مصلحة الطفل القادم، دون أن يكون هناك اعتبار للطفلة التي قامت التي تزوجت في سن صغيرة والتي ستقوم بتربية هذا الطفل. نعود للتعبير، طفلة تقوم بتربية طفل. إذن هذه هي الدوائر المفرغة التي يتم في ضمن إطارها تثبيت زواج القاصرات وأمام المحاكم وبطريقة قانونية بما يتجاوز الالتزامات والمعاهدات الدولية التي قامت سوريا بالتصديق والتي بالتوقيع والتصديق عليها، إن كان اتفاقية مواهدة العنف ضد المرأة أو اتفاقية حماية الطفل. يعني للأسف يتم الاستدارة واستغلال القانون بطريقة لا تفيد أو لا تحمي حقوق هذه الطفلة بالمطلق.
القوانين العقوبات اللي يعني بيطبقها القانون بحال زواج القاصرات، إذا مثلا 13 سنة تزوجت، في قانون بيصدر عقوبة على الأب أو المسؤول عن هالزواج؟ لا يوجد.
لا يعني هون بالحقيقة هذا كان مسار الاقتراحات التي طرحت منذ مدة بعيدة. أنتوا إذا حابين أنه توقفوا هذه الظاهرة وتحدوا منها وتنهوها نهائيا بما يخدم حقوق الطفل وحقوق الفتاة، إذن عليكم أن توردوا في نص القانون عقوبات تقع على من يقوم بتزويج هذه الطفلة أو المساعدة أو ترتيب هذا الزواج. إذن ليس فقط الأب أو من أو الولي، لأنه أحيانا كثير الولي لا يكون هو الأب، الولي ممكن يكون الجد، ممكن يكون العم، ممكن يكون الأخ، ما إلى ذلك ضمن هذه المنظومة. فجاء الاقتراح بأن من قبل الكثيرين من العاملين والباحثين في نطاق القانون أنه لابد من أن يكون هناك عقوبات. إلى الآن لا يوجد لدينا عقوبات على العكس تماما. يعني مثلا إذا تاخدي قانون العقوبات السوري لا يوجد مثل هذه العقوبة، قانون الأحوال الشخصية بالمطلق لا يوجد مثل هذه العقوبة. إذن لابد من أن يورد في نص القانون عقوبات تقع على من يقوم بتدبير أو ترتيب هذا الأمر أو المساعدة في أي زواج القاصرات.
عندما لما بيحدث الطلاق لهيك حالات، المنظمات الأهلية بسوريا شو بيكون عملها؟ هل هناك منظمات أهلية ترعى مشاكل القاصرات بعد طلاقهم، ترعاهم نفسيا، تأهلهم لأي شيء؟
بالحقيقة هذا يعني كمؤسسة خاصة ومستقلة تعنى بهذا الموضوع إلى الآن لا يوجد، يعني ما قبل 2011 وما قبل وما بعد 2011. نحن اللي موجود عنا كان مجموعة من المؤسسات والمنظمات المعنية وكانت ناشئة حديثا والمعنية بحقوق المرأة بشكل عام، وضمن هذا الإطار كان يتم العناية بحقوق الفتاة أي الطفلة. ومن ضمن هذا الإطار كان يتم بالحقيقة، لأنه سوريا وقعت وصدقت اتفاقية حقوق الطفل. يعني اتفاقية حقوق الطفل ما هو مساره أو ما هو خلينا نقول محورها الأساسي؟ هو حماية الطفل ونموه وتنميته بضمن إطاره بضمن مواد المختلفة. الآن في هذا الحيز لا نجد الكثير من المؤسسات التي تعنى والتي تكون أهدافها القريبة والبعيدة هي الحد من زواج القاصرات، لا يوجد مثل هذه. إنما هناك منظمات تعنى بموضوع المرأة بشكل عام ويدخل ضمن إطارة، أو منظمات دولية مثلا مثل منظمة مثلا اليونيسف، أو لدينا ممكن يتعاطب مع هذا الموضوع ممكن بشكل فردي أو عن طريق ناشطين، لكن كمؤسسة مستقلة وقائمة بحد ذاتها تتعاطى مع هذا الموضوع وتضع استراتيجية بخصوصه لا يوجد مثل ذلك.
لو تعطينا هيك لمحة بسيطة عن النظام القضائي بسوريا، ناخد هيك لمحة بسيطة عنه كيف؟
النظام القضائي نحن موجود عنا وموجود عنا منذ أمد بعيد. نحن يعني نظامنا القضائي بما تشمله من محاكم، إذا محاكم شرعية لدينا، محاكم مدنية لدينا، محاكم جزائية لدينا، محاكم استئناف لدينا، محاكم نقض لدينا، منظومة قضائية متكاملة. هذه المنظومة وجدت وتخدم المواطن في حال حدوث نزاع قضائي أو قانوني بحال من الأحوال. هذه المؤسسة راسخة وقديمة، ويعني أنت تتحدثي عن مؤسسة يزيد عمرها عن 75 عام. يعني
تفضلتي حكيتي لي كيف انه كل الاوراق يعني هي اوراق موجوده مثبته من زمن قديم وما زالت موجوده.
بالتأكيد، يعني نحن لدينا هذا النظام القضائي ويعود إلى عقود عديدة موجودة، لدينا مثلا أصول محاكمات، لدينا درجات تقاضي، هذه جميعا كانت مبنية وإلى الآن بالمناسبة هي مبنية على وتأخذ الكثير من هيكلية وشكل النظام القضائي في بعض الدول الأوروبية مثل على سبيل المثال سويسرا وفرنسا. إذن هي لم تأتي من فراغ، إنما جاءت تعبيرا عن حاجة وتعبيرا عن نمو وتطور في ذلك الوقت. حتى جامعة دمشق أسست لكلية الحقوق، أسست الآن منذ عقود، يعني بعد قليل سنحتفل بمئويتها. إذن هناك نقابة المحامين، لدينا محامين من أروع ومن أفقه المحامين في المنطقة، لدينا قضاة كان لهم الباع الطويل الكبير والطويل في مجال الفقه والاجتهاد والقانون. هذا كله موجود، نحن ليس لدينا يعني هذا النظام موجود، لكن ما نود أن نقوله أنه لابد أن يماشي روح العصر. لا يمكن أنت يعني بالمطلق، لا يمكن في هذا الوقت، نحن نجلس الآن وهو العام 2018 ونتحدث عن زواج القاصرة الطفلة عمرها 12 أو 13 سنة عم تتزوج.
كمحامية حضرتك وباحثة عن حقوق الإنسان والمرأة والطفل بشكل خاص، هل أنت راضية على القوانين قانون الأحوال الشخصية بسوريا؟
لا أبدا، على العكس تماما. نحن دوما كنا نقول لابد من تغيير القوانين سابقا ولاحقا والآن، لأن هناك الكثير مرات هناك الكثير من هذه المواد التي يعني تقع تحت مظلة قانون الأحوال الشخصية لم تعد أبدا تفي بالاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية وخصوصا بالنسبة للمرأة. يعني هي ليست جاءت قانون الأحوال الشخصية، جاء ناظما لمواضيع كثيرة وعديدة كما ذكرنا قبل قليل، اللي هي الولاية والوصاية والقوامة وما إلى ذلك والحضانة والإرث، وكل ذلك ينضوي تحت إطاره. لكن الآن لو نظرت إليه فهناك الكثير والكثير، يعني حتى من ضمن الأشياء التي كنا ندعو إليها سابقا أن لابد أن يكون هناك قانون يدعى بقانون العنف ضد المرأة أو محاربة العنف ضد المرأة، لابد من أن تكون هناك محاكم أسرة، محاكم أسرة تعنى بهذه المواضيع.
أنتم كمحامين طلبتوا بهال
تماما. نحن أنا يعني إذا لا أود أن أشخصن الأشياء، لكن إذا كان بشكل شخصي أنا هذا الموضوع كنت أطرحه دائما في أي ملتقى، في أي ورشة، في أي مؤتمر، في أي لقاء. لابد لنا من ثلاثة أشياء: تغيير القوانين، إحداث محاكم أسرة، وإحداث قانون خاص بمناهضة العنف ضد المرأة، لأنه كان ولا يزال هذا حاجة ملحة. نحن الآن نناقش مسألة، لو لم يكن هناك انتقاص وعدم مساواة للمرأة، لما كنا لو لم تكن المرأة أساسا أو الفتاة معتبرة بأنها ناقصة وأقل من أخيها الذكر، لما كنا وصلنا إلى نتيجة أنها عيب وعار ولابد من أن تتزوج من أجل السترة على صغر سنها.
برافو. إذن هالورشات العملية اللي قمتوا فيها، هل جابت نتيجة؟ هل أثمرت جهودكم كلها بتغيير أي شيء، أم أجت الحرب وما قدرتوا؟
لا يعني التغيير، أنا بقول لك التغيير أنه على التغيير الجذري والعميق الذي يطال قانون الأحوال الشخصية بحد ذاته لم يحدث. الذي حدث في ذلك الوقت أن تغير موضوع الحضانة، تم رفع سن الحضانة، وكنا في ذاك الوقت نقول تمخض الجبل وولد فأرد. هذا هو
مع الأسف.
للأسف.
الحديث معك حلو كتير، وطبعا لنا لقاءات أخرى عن مواضيع حساسة جدا بحقوق المرأة والطفل كثيرة جدا. كلمة أخيرة للأهل يلي بيفكروا أنهم يزوجوا بنتهم من باب السترة.
أتمنى ألا تكون العوامل الاجتماعية هو تمني، نحن نعلم على أرض الواقع الظرف هو أقوى وأشد من أن يحتمل. نحن نعلم ذلك، وإن كنا على مسافة مما يحدث الآن، لكن هذا لا يعني أن البعد لا يولد لديك نظرة أو رأي فيما يحدث الآن. نحن نعلم أن الواقع قاسي وشديد القسوة، لكن الأشد قسوة منه أن تزيد ضحية إلى عدد الضحايا بأن تقوم بتزويج فتاة قاصرة لا جمل لها ولا ناقة سوى أنها فتاة، ولابد أن تدفع الضريبة مضاعفة، ضريبة ما يحدث الآن، بأن تكون ضحية، ضحية مجتمعها وضحية أسرتها. أرجو أرجو على المدى البعيد أن يتم التعامل مع هذه المسألة ذات الجذور الثقافية بشكل أعمق من ذلك.
شكرا لك، شكرا كثير لك، معلومات قيمة جدا، وإلنا لقاء آخر أكيد عن مواضيع في حقوق المرأة والطفل كما ذكرت. شكرا للمحامية الأستاذة تيماء الجيوش، شرفتينا ونورتي برنامجنا، وكل عام وأنت بألف خير.
أنت بخير، شكرا جزيلا، وأنا التي أتشرف بالحضور لديكم، وأنتم بتميزكم ومواضيعكم الغنية جدا جدا لي شرف، وشكرا جزيلا مرة أخرى.
أهلا فيكي. أعزائي المستمعين، أسبوع من التاريخ مع الزميلة إيناس عامر بعد فاصل قصير.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للـ10 مساء.
للنوعية والخدمة الممتازة عنوين واحد، بيبلوس، أطيب المنتوجات الشرق أوسطية واللحوم الطازة.
سوبر مارشي بيبلوس بيقدم هالأسبوع رز كالروز من أنكل توني، كيس 5 كيلو، $7.99. ورق عنب من سدار الليتر $3.29. لبنة فينيسيا علبة 500 جرام $3.49. كيس أريكو رومان كونجولي الكيلو $2.39. بطاطا كيس 10 باوند $2.
بيبلوس 175 كود فيرتو فيل سان لوران، الموقف مؤمن.
باتيسري بالري لأصحاب فوري وحداد، وبعد 33 سنة خبرة تعلن عن افتتاح فرع الجديد حلويات السلطان على النفقة 75 شارل دولاتور. حلويات عربية على أنواعها، بقلاوة معمول العيد، كرابيج، بقلاوة على شوكولا، حلاوة الجبن بين النارين، كنافة، شعيبيات، وردات بالقشطة، برازيق، غريبة وغيرها. 514-279-5523-5523. حلويات السلطان على النفقة 75 شارل دولاتور.
البيت مو بس حيطان وشبابيك، البيت هو شي ملموس معه طولة أحلامنا الكبيرة لنعيش فيه ويعيش فينا. والعقارات منا بس نتعهد بناء وعقود منمضيها، بل هي تطوير مدروس وتسويق محترف. مع وكيل العقارات سميرة حكوم فيك تستثمر، تتملك أو تستأجر بالمكان الملائم والتوقيت المناسب لعقار سكني أو تجاري. سميرة حكوم، خبرة، ثقة واحتراف. للتواصل الاتصال على الرقم 514-465-7287.
مساكم ورد مستمعينا، أنا إيناس ومعكم أسبوع من التاريخ. رح نبدأ مع أول تاريخ لليوم، هو 17 آب عام 1985. توفيت الشاعرة السورية سنية صالح بعد صراع طويل مع المرض، وهي زوجة الأديب السوري محمد المغوط. سنية صالح لها 4 دواوين شعرية، منها الزمان الضيق وقصائد، بالإضافة إلى مجموعة قصصية وحيدة هي الغبار. بيوم 18 آب عام 1850 كانت وفاة الكاتب الفرنسي المعروف أونوروي دي بلزاك. ورغم طفولة بلزاك الصعبة ومعاناته من قسوة والديه، إلا أنه كان شخص اجتماعي محبوب نشيط ودؤوب على الكتابة. قدم بلزاك أكثر من 85 رواية تقع كلها تحت عنوان واحد، هو الملهاة الإنسانية. من قدرات بلزاك في الكتابة أنه كتب إحدى رواياته خلال 72 ساعة فقط. ترك بلزاك أثرا واضحا في الأدب الفرنسي المعاصر والأدب الأمريكي والروسي، كما ترك أثره الواضح في الأدب العربي عند نجيب محفوظ، توفيق الحكيم وحنا مينا. في نفس اليوم 18 آب لكن عام 2015 قام تنظيم الدولة الإسلامية المعروف بداعش في سوريا بإعدام عالم الآثار السوري خالد الأسعد بتهمة عبادة الأصنام. شغل الأسعد منصب المدير العام للآثار ومتاحف تدمر منذ عام 1963. عمل مع عدة بعثات أثرية أمريكية فرنسية وألمانية وإيطالية. كان الأسعد يتحدث العديد من اللغات الأجنبية إضافة لإتقانه اللغة الآرامية. حاز الأسعد على العديد من الأوسمة والجوائز العالمية وله حوالي 40 مؤلف عن الآثار في تدمر. ننتقل لتاريخ 19 آب عام 1936، وفاة الشاعر الإسباني فيدريكو غارثيا لوركا. يعد لوركا من أهم أدباء القرن العشرين، كما أنه كان كاتبا مسرحيا وعازف بيانو ومؤلف موسيقي. له العديد من الأعمال الشعرية والمسرحية. أعدم لوركا من قبل الثوار القوميين في بدايات الحرب الأهلية الإسبانية. كمان بتاريخ 19 آب عام 1981 توفي الشاعر السوري محمد سليمان الأحمد الملقب ببدوي الجبل. يعد بدوي الجبل رمزا من رموز الشعر الكلاسيكي العربي. كان نائبا في مجلس الشعب السوري سنة 1936، تولى عدة وزارات مثل وزارة الصحة وزارة الدعاية والأنباء. غادر بدوي الجبل سوريا عام 1956. له العديد من القصائد ودواوين الشعر، وقد غنى له العديد من المطربين المعروفين. طبعا الزميل سامي عطول بتحفنا بالنوادر. هاي الأغنية اللي سمعناها من شعر بدوي الجبل يا من سقانا، الحان رياض البندق بصوت فاتن الحناوي. بنضل بتاريخ 19 آب عام 2014، حيث يصادف وفاة الشاعر الفلسطيني سميح القاسم. ارتبط اسم القاسم بشعر الثورة والمقاومة من داخل الأراضي المحتلة. سجن سميح القاسم أكثر من مرة ووضع رهن الإقامة الجبرية في منزله. طرد من عمله عدة مرات بسبب نشاطه الشعري والسياسي. حازت مجموعاته الشعرية على شهرة واسعة في العالم العربي، وله أيضا العديد من الروايات. في يوم 20 آب عام 1980 توفي المغني الفرنسي جون داسان عن عمر يناهز 42 سنة. يعد داسان من المغنيين الذين اشتهروا في السبعينات والثمانينات، وانتشرت أغانيه بشكل واسع وما زالت إلى يومنا هذا تعد من الأغاني الخالدة. في يوم 21 آب عام 1911 قام عامل زجاج إيطالي بسرقة لوحة الموناليزا الشهيرة أو الجوغندا من متحف اللوفر بباريس. بعد أن هرب مع اللوحة وعاد إلى إيطاليا حاول بيعها، فألقت السلطات الإيطالية القبض عليه. آخر تاريخ لليوم هو 21 آب عام 2018، يعني من يومين فقط خسرنا الكاتب والأديب السوري حنا مينا، والذي يعد أحد كبار الروائيين العرب. تتميز رواياته بالواقعية. ساهم حنا مينا في تأسيس اتحاد الكتاب العرب، له العديد من الأعمال الروائية المعروفة، ومنها ما تم تحويله إلى مسلسلات وأفلام حازت على العديد من الجوائز. من أعماله بقايا صور، نهاية رجل شجاع، الشراع والعاصفة وغيرها الكثير. هيك بتكون خلصت تواريخنا لليوم. الأسبوع الجاي رح نكون مع تواريخ وأحداث جديدة، لكن لا تروحوا بعيد، بعد شوي الفقرة الرياضية وشوت مع جان نجم.
قدي ساعة؟
نعم الساعة 2 الصبح.
وليش بعدك سهراني لهلأ؟
عم بحجز بطاقة سفرتنا على flyclassy.com. أسعارهم مش معقولة، بتجنن. لرايح راسي ما بتعامل إلا مع فواياج كلاسي، متخصصين بالسفر للشرق الأوسط، مصر، المغرب العربي وغيرها. خدمتهم ممتازة وأسعارهم روعة، وعندهم الأماكن دايما مضمونة. فواياج كلاسي 150 كود فيرتو سوي 201 فيل سان لوران، 514-448-0788، أو زور flyclassy.com. مع فواياج كلاسي ريحت راسي.
قاعد لوحدك كده سرحان؟
هاي حبيبي.
أهلين.
رح تجي على الغدا اليوم؟
لا، رايح أتغدى مع الشباب.
إيه؟ شو علي؟ رح تروح على حالك أطيب فروج بروستد بكندا.
فروج بروستد؟ يعني مثل اللي منعرفه من زمان؟
إيه؟ فوليسي ريانا فاتحين جديد وعم يعملوا فروج بروستد ومشوي وساندويشات، شي بياخد العقل.
إيه جاي سكري.
فوليسي ريانا خبرة 25 سنة، 740 كود فيرتو داخل سنتر مونبوليه، 514-800-53-44. فوليسي ريانا اختيار الزوائين.
إذا بدك تاكل بشهية، لقمة طيبة وهنية، فول مدمس ومنقوشة على الصبحية، وتدوق الشاورما السورية، وأكيد تتلذذ بالترويقة الشامية والبيض بقاورمة على الطريقة العربية، وتشكيلة الأطباق المشوية محضرة بطريقة فنية، ولا تنسى تتحلى بالمهلبية، وأكيد عنا أحلى سهرية ولكل المناسبات العائلية، مع شاشة كبيرة للبطولات الرياضية. ناطرينك بريستولونج مولايت على الفطور يوم الجمعة والسبت والأحد الساعة 10 الصبح على الأدريس 1134 كوري لابيل لافال، نمرو التليفون 450-934-6626.
يا الله، جايين لعندي بيت حماية وماني عارفانة شو بدي أعمل على الغدا.
تليفون صغير لبولي سريانا وبكون عندك أطيب فروج بروستد ومشوي مع البطاطا والتوم وكولسلو، بتبيض وجهك قدام حماتك، وكمان بصير عندك فرصة لتربح الموبايل آيفون 10 مع كل شراء بقيمة $20 أو أكثر، والسحب لايف بتاريخ 30 آب.
جبتيها؟ مالي غير بولي سريانا، اسمه صار لازم بدل موبايلي.
بولي سريانا 740 كود فيرتو داخل سانت مونبيليه، 514-800-53-44. مع بولي سريانا انتو دايما ربحانين.
لا تبقى اللحظات الحلوة ويطول عمرها، لا تصير الصور بتحكي أجمل الذكريات، ما لا غير استوديو جليل لأروع الصور وأفلام الفيديو لجميع المناسبات والأعراف، على العنوان 1305 مازورات موريال، سويت 203، ورقم التليفون 438-764-0444. اللحظة بتبقى مع استوديو جليل.
صيدليات جون كوتو لأصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية، على العنوان 237 كود فيرتو 514-331-2134، أو على العنوان 740 بولفار كود فيرتو 514-744-2555.
يسعد مساكن مستمعين برنامج ليالي أمل الشام. الفقرة الرياضية شوت معكم أنا جان النجم. رح أبدأ بنتائج المنتخب السوري الأولمبي بدورة الألعاب الآسيوية. لعب المنتخب السوري مباراته الثانية بالمجموعة الثالثة ضد الصين وخسر 3-0، ولعبت سوريا ضد تيمور الشرقي المباراة الثالثة وتغلبوا بنتيجة 5-2، وأحرز الأهداف زكريا حنان، محمد كواية وعبد الهادي شلحة 3 أهداف، ليلعب المنتخب السوري بالدور الثاني ضد فلسطين بكرة الخميس. وهلأ نتائج أهم المباريات بأكبر الدوريات الأوروبية، ورح نبدأ بالدوري الإنجليزي الممتاز. يوم السبت تغلب نادي توتنهام هوتسبير على فولهام 3-1، وبأقوى مباريات هاليوم تغلب تشيلسي على أرسنال 3-2 بديربي لندن، المباراة اللي شهدت تألق لاعبي تشيلسي الإسبان بيدرو موراتا وماركوس ألونسو أصحاب الأهداف الثلاثة. يوم الأحد تغلب نادي مانشستر سيتي صاحب اللقب على هيدرسفيلد 6-1، وتألق بهالمباراة النجم الأرجنتيني أغويرو بإحرازه 3 أهداف، وخسر نادي مانشستر يونايتد ضد برايتون بنتيجة 3-2 بأداء هزيل للشياطين الحمر تحت إدارة المدرب البرتغالي مورينيو. يوم الجمعة شهدت أوروبا انطلاقة الدوري الإسباني، وبأبرز مباريات الجولة الأولى تغلب برشلونة صاحب اللقب بأولى مبارياته على ديبورتيفو ألافيس ب3 أهداف مقابل لا شيء بتألق معتاد من النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بإحرازه 2 بهاللقاء. ويوم الأحد نجح ريال مدريد بالفوز بأولى مبارياته على ختافي 2-0، أحرز الأهداف جاريث بيل وداني كارفاخال، وهي أول مباراة بالدوري الإسباني لريال مدريد بدون كريستيانو رونالدو. ويوم الاثنين وبآخر مباريات الجولة الأولى من الدوري الإسباني لعب بطل السوبر الأوروبي نادي أتلتيكو مدريد ضد فالنسيا، وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي 1-1. وكمان الأسبوع الماضي انطلقت منافسات الدوري الإيطالي، ولعب بطل الدوري نادي جوفنتوس ضد كييفو فيرونا وتغلب عليه بنتيجة 3-2 بمشاركة النجم الجديد كريستيانو رونالدو. ويوم الأحد خسر نادي انتر ميلان ضد نادي ساسولو نتيجة 1-0 بمفاجأة هالجولة. وبعيدا عن النتائج والمباريات، أعلن الاتحاد الأوروبي ويفا عن أسماء المرشحين لجائزة أفضل لاعب أوروبي بالموسم الماضي 2017-2018. القائمة النهائية ضمت الكرواتي لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد، والبرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد السابق وجوفنتوس الحالي، والمصري محمد صلاح هداف ليفربول. ومن المقرر أنه يتم الإعلان عن الفائز يوم 30 آب أثناء قرعة للموسم الجديد. طبعا فرص مودريتش ورونالدو أكبر بالفوز بهالجائزة بسبب إحرازهم لقب دوري الأبطال على حساب ليفربول بالمباراة النهائية يلي تعرض فيها النجم المصري المرشح الثالث للإصابة. وهيك بتكون هي أبرز وأهم الأحداث لهالأسبوع، بلاقيكم الأسبوع القادم. أما بعد الفاصل رح تكونوا مع العقارات اليوم مع سميرة حكوم وحسان حداد. يسعد أوقاتكم.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للـ10 مساء.
للنوعية والخدمة الممتازة عنوان واحد: بيبلوس، أطيب المنتوجات الشرق أوسطية واللحوم الطازة.
سوبر مارشي بيبلوس بيقدم هالأسبوع رز كالروز من أنكل توني كيس 5 كيلو 7 دولار و99، ورق عنب من سدار ليتر ب 3 دولار و29، لبنة فينيسيا علبة 500 جرام ب 3 دولار و49، كيس أريكو رومان كونجولي الكيلو ب 2 دولار و39، بطاطا كيس 10 باوند ب 2 دولار.
بيبلوس 175 كود فيرتو فيل سان لوران، الموقف مؤمن.
باتيسري بالري لأصحاب طهوري وحداد، وبعد 33 سنة خبرة تعلن عن افتتاح فرع الجديد حلويات السلطان على النفقة 75 شارل دولاتور. حلويات عربية على أنواعها: بقلاوة معمول العيد، كرابيج، بقلاوة على شوكولا، حلاوة الجبن بين النارين، كنافة، شعيبيات، وردات بالقشطة، برازيق، غريبة وغيرها. 54-279-5523-514-279-5523. حلويات السلطان على نفقة 75 شارل دولاتور.
البيت مو بس حيطان وشبابيك، البيت هو شي ملموس، معه بطولة بأحلامنا الكبيرة لنعيش فيه ويعيش فينا. والعقارات منا بس متعهد بناء وعقود منمضيها، بل هي تطوير مدروس وتسويق محترف. مع وكيلة العقارات سميرة حكوم فيك تستثمر، تتملك أو تستأجر بالمكان الملائم والتوقيت المناسب لعقار سكني أو تجاري. سميرة حكوم، خبرة، ثقة واحتراف. للتواصل الاتصال على الرقم 514-465-7287.
أديسة؟
نعم الساعة 2 الصبح.
ليش بعدك سهراني لهلا؟
عم بحجز بطاقة سفرتنا على flyclassy.com، أسعار مش معقولة، بتجنن. لرايح راسي ما بتعامل إلا مع فواياج كلاسي، متخصصين بالسفر للشرق الأوسط، مصر، المغرب العربي وغيرها. خدمتهم ممتازة وأسعار روعة، وعندهم الأماكن دايما مضمونة. فواياج كلاسي 150 كود فيرتو سويت 201 فيل سان لوران، 514-448-0788، أو زور flyclassy.com. مع فواياج كلاسي ريحت راسي.
بيتي يا بويتاتي، مستر لعويباتي، فيك خلقت وفيك ربيت وفيك بقضي حياتي. يا بيتي يا بويتاتي، يا بويتاتي،
يا بيتي يا بويتاتي، يا مستر لعويباتي، فيك خلقت وفيك ربيت وفيك بقضي حياتي. يا بيتي يا بويتاتي، يا بويتاتي.
فيكم بفقرة العقارات اليوم مع الزميلة سميرة حكوم. سميرة مساء الخير.
مساء الخير حسن.
اليوم مع قدوم الخريف وأيام الباردة منحس أن الشتاء صار على الأبواب وعم يزحف شوي، لازم نحضر البيت لتخلص الشتوية. شيء مهم كتير. شو هو موضوعنا؟ هذا هو موضوعنا اليوم سميرة اللي راح نحكي فيه.
حسان، في قاعدة عند الكيبيكوا بتقول انه كل ما الحرارة بتنزل كل ما فاتورة الكهرباء بتطلع، بس فينا ننزل هالارتفاع بشغلات صغيرة فينا نعملها لنتحضر لاستقبال الشتاء.
طيب امتى لازم نقوم بتحضير البيت؟ يعني بأي شهر باعتقادك؟
احسن وقت هو منتصف شهر تشرين الاول، لانه ما بيعود في فائدة انه نسقي الورد او نقعد على التيرس.
اي دايما سميرة بنسمع لازم تحضروا، لازم ما بعرف شو. فيك تعطينا فكرة كيف فينا نحضر بيتنا لاستقبال الشتاء؟ يعني شو لازم نعمل؟
هلأ لتسهيل الشرح رح أقسم التحضيرات لأربع أقسام بالبيت. في عنا خارج المنزل، داخل المنزل، سقف المنزل، والحديقة.
طيب الشغل بالحديقة أو حديقة المنزل بالخريف بيعادوا نفس الشيء أو نفس الشغل بالربيع. طيب وشو فينا نعمل داخل المنزل؟
مظبوط.
أو هو أكتر من داخل المنزل يعني؟
ايه طبعا لانه بيلبككم لكم الرجال اكثر شيء لانه الشغل لكم بالجنينه
فينا لنشوف.
هلا اكيد بيكون عندنا فرش بالجنينه ما لازم نضبه مثل ما هو يعني بوسخه بالغبره يعني انه اخر يوم تلكل نضبه، لا لازم ننظفه بيكون احسن. فينا نغطيه بغطاء خاص ونتركه برا اذا ما عندنا محل بالكبنو، بس لازم الغطاء يدقر بالارض حتى الثلج ما يفوت لجوات الفرش. طبعا اكيد في عندنا زريعه سنوية إذا كانت بأحواض بندخلها لجوا، وفينا كمان الباربيكيو كتير من الباربيكيو بفتكر كمان ما لازم نسكره ونخليه مسكر حتى لو كانت آخر مرة عملنا فيها باربيكيو مثلا قبل بجمعة وإنه دجا مسكر، لا لازم نحميه وننطفه بالفرشاي الحديد. وفي شغلة صغيرة يمكن تضحك علي إنه لازم نحط له زيت نباتي بالأخير على
لا أنا ما بحب النباتي زيت زيتون أطيب
طبعا مفيد أكتر. وما ننسى إنه بونبونة الغاز أو الغاز لازم تكون بالكبنو يعني ما نخليها برا. هلا في عنا بتعرف أنت النربيش،
طب معلش أنا بدي أدخل شوي هون سمير، ليش يعني لازم فوت لجوا
بيتوقعوا ان هي احسن ما تتجمد احسن ما تتعرض للتقلبات الحرارة الى اخر، هي بتكون امن بالكبنوع القليلة حرارة ثابتة تقريبا. باردون عن النربيش او التويول اللي ما بيعرفش يعني النربيش، لازم ندخله لجوات البيت او نحطه بالكبنوع طبعا بعد ما نفضيه من الماء، حتى لانه الماء اذا بتتجمد فيه بيتفجر بينتزع يعني اذا بدنا نحافظ عليه لمدة اطول. لازم كمان نقطع المي على الحنفية من برا بس كي من الفالف، طبعا الفالف للحنفية اللي برا بيكون موجود داخل البيت بأكثر الأحيان بيكون تحت المجلى بالمطبخ أو بالجراج. كمان لازم نفضي
يعني لازم نسكر الفالف حتى ما
يضل في مي أكيد تتجمد وتتفجر الأساطير،
وبنفس الوقت لازم نفتح حنفية أو حنفية موجودة بالبيت حتى تفضى من كل المي هيك بهيك بشكل عام.
مثل ما كنا عم نحكي قبل إنه لحتى تفضل يفضل هواء من من الأساطير، شو منعمل من سكر الفالف الحنفية المي الماء لجوات البيت ومنفتح أوطى حنفية بالبيت اللي بتكون هي أوطى من الحنفية الموجودة بالجنينة بشكل عام بتكون بالسوسول يعني بالحمام اللي بالسوسول، فبنفتح الحنفية التي تفضل مي منها وبس تفضل مي منها بنرجع بنفتح الفالف اللي بالسوسول ومنسكر الفالف تبع الجنينة وبنفتح حنفية الجنينة لتفضل من المي، هيك بنكون أمننا أنه ما بقى في مي بالأساطيل ولا بقى في هواء بالأساطيل.
في مداخلة من نسامي ممكن؟
معلش بس أنا حتى أبسط الموضوع للي عم يسمعونا، عندنا حنفية موجودة بالجنينة برا أو بمدخل البيت
مزبوط.
هالحنفية هي السكر يعني الصمام الموجود ضمن البيت منقطع عنه المي ومنعيف الحنفية الموجودة برا مفتوحة طول الشتاء.
يا بس بدك تفضي الهواء والمي.
ما رح أفضي شيء، برجع بكرر مرة تانية، منسكر السكر أو السكر الصمام يلي عم يعطي المي سواء للجنينة بداخل البيت بالحديقة الداخلية أو بمدخل البيت. هلأ لما قطعنا المي عن المدخل وعن المخرج من الطرفين منعيف الحنفيتين مفتوحين، لو سكرتي أنت الحنفية، أنا صارت معي لما أخذت بيتي هاي ما انتبهت لها القصة هاي، بدك تغيري هداك الوقت لو بقي مي جوا رح المواسير الأنابيب المعدنية كلها رح تنتزع. لهالسبب ينتركوا الحنفيتين للحديقة الخارجية مفتوحين كامل طول الشتاء وصلي على هالحالة سنوات طويلة.
أوكي ينتركوا مفتوحين أوكي، بس لازم نفضي الأساطيل من الماء من الهواء.
وإذا صار أي عطل بحاسبك الفاتورة عليك سميرة.
أكيد أكيد أكيد، أنا قلت لازم نفضي الأساطيل من الماء ومن الهواء ونترك الحنفية مفتوحة ما في مشكلة لأنه هي مقطوعة عنا الماء anyway.
شكرا سميرة.
حكينا عن هي، بنعمل دورة حوالي البيت يعني لازم نتفقد نتخلص من الورق والخشب الموجود حوالين البيت لنمنع تكاثر النمل والقوارض بالشتاء، لأنه هني طبعا تعرف أنه بيجوا بيلاقوا وين في مثلا هيك كوشة ورق كوشة خشب بيتخبوا تحتها لحتى يتخبوا من البرد ووقتها بيتكاثروا، هذا طبعا شيء بيضر بالبيت. ونقطع الأغصان المدلية من الشجر، في بيكون عندنا شجرة بالبيت أو بيكون شجرة الجيران بتطل علينا، بنحاول أنه ما نخلي فيه شجر أغصانه تكون تقيلة وبتطل على السقف تبعنا، نتخلص قد ما فينا، لأنه ممكن تكون تعملنا مشكلة خلال الشتاء.
طيب هلأ وصلنا للمرحلة الثانية وهي هي خارج البيت اللي حكينا فيها. لا بدنا نعرف خارج البيت ممكن يكون في عنا سلم، يكون في عنا شاكوش، يكون في عنا عدة كاملة برا، شو لازم نعمل سميرة؟
ايه كمان هي لسه انتو هي شغلتكم يعني
شغلة رجال. ايه
حسن الحق معك، تحضير البيت من الخارج بيعني انه لازم نسلحه، يعني يكون مسلح ليقاوم برودة الشتاء. قلت أنا سلم لأنه لازم نطلع على نتفقد السقف ونشوف إذا في شيء باردو، يعني تعرف هاي الشقف السقف بيكون عليه باردو، دي باردو الشقف بتكون فلتانة،
إذا شي وحدة فلتانة شي وحدة طائرة يعني،
لأنه بيصير عنا عواصف بالصيف أحيانا فبتفلت، يا هي فلتانة ناقصة منحط بدالة، أو إذا من على جنب قلبة منثبتها بمسمار خصوصي، هذا مسمار خصوصي للسقف. وفينا إذا بدنا جريئين كتير وخفاف ومنعرف حالنا واثقين من نفسنا أنه نطلع لفوق، أو إذا ما كنا إذا كنا خايفين عن نشميني منجيب واحد مختص ليشوف إذا كانت المدخنة معزولة من فوق، يعني المعجون اللي حواليها ما فيها شقوق أو ثقوب. ولازم طبعا ننظف المدخنة، نعمل لها راموناج، وبتعرف أنت راموناج بنعمل من خارج المنزل، بنزلوا مثل فرشاية حديدية لحتى يروحوا الشحوار اللي موجود حواليها. الشيء تاني اللي لازم نتفقده، في بيوت كتير في عندهم بوي دو لوميير، يعني فتحة بالسقف للضوء، غالبا بتكون بالحمام. فإذا كانت كمان لازم نشوف إنها معزولة. بالحقيقة بحب لك إنه أكترية البيوت اللي بفوت لها وبيكون عندهم بوي دو لوميير بيكون في انفلتراسيون ضوء، أو منشوف في إيه بيكون في، فليش؟ لأنه في إهمال، ما حضروا البيت للشتاء أو للربيع. أحيان أغلب الأحيان لما بيدوب التلج بالربيع أو الجليد بينزل من هالشباك هذا، لأنه بيكونوا المعجون اللي حواليه دايبة أو مكسورة من شي محل.
معناته بيطبق المثل الباب اللي بيجيك منه الريح
سده
وسطيح.
مزبوط.
طيب في شيء تاني بدك تضيف عليه؟
أكيد سميرة. في عنا المزاريب يعني ليجوتير، هذول كتير مهمين.
هذا المهم.
في كتير كمان شغلة بحب نبه عليها، في بيوت أنا شفتها واستغربت يعني إنه ما عندهم جوتير. لا، في أحيان الجوتير كتير مهمة طبعا لتصريف المياه اللي بتنزل من السقف، بس بدنا نعرف نهتم فيها ونحافظ عليها. يعني كتير مهم إنه ننظفها من ورق الشجر، من الأوساخ، يعني مو بس إنه إذا ما عنا شجرة بتنزل يعني معناتها ما عنا وسخ، لا، بيتراكم من الغبرة، من الهواء بيحمل أوساخ معه بتترسب بها الجوتير. ليش؟ لأنه بس تتجمد مع الوسخ بيصير مثل عائق، يعني ما بيعود المي تقدر تمرق، فبينكسر أوقات الجوتير. لازم ننتبه لشي تاني إنه نتفقد الجوتير إذا بيطرفه الأخير، يعني اللي بيوصل للأرض ما نخليه، إنه لازم نحط وصلة لتبعد المي عن أساسات المنزل. هي كتير مهمة، وأكتر البيوت بشوفها أنه الجوتير موصل للأرض بدون وصلة، بس كتير مهمة أنه نبعد المي عن الأساسات. وإذا كنا ما بدنا منتضايق منه كل مرة من ننظف هالجوتير أو هالمزاريب، في شيء اسمه بروتيج جوتير فينا نشتري من أي محلات الكنكايرية يعني بيبيعوا.
طيب وبالنسبة للشبابيك والأبواب؟
شبابيك كتير مهمة كمان، لازم نتفقد الشبابيك من برا، مثل ما قلت الباب اللي بيجيك منه ريحة الضوء والسريح، يعني حوالين الشبابيك كمان لازم نشوف الكالفترة، يعني المعجونة كمان اللي بتحيط بالشبابيك حتى ما يكون في مجال لدخول الهواء من خلاله. بدنا نشوفه إذا ما كان مطقطق، إذا كان مطقطق أو نشفان هذا كمان منه منيح. إذا كان في فيسور بالحيطان كمان لازم نحاول نسدها، لأنه هي بتمرق مي. إذا كان في عنا تيراس نسينا نحكي، التيراس ما عند مو كل عند العالم، والبقول أنا اللي عندهم التيراس خشب، طبعا بيكون في عنا مثل فراغات بين كل خشبة وخشبة. إذا كان في ورق طبعا لازم نكنس التيراس ننظفه، هذا لازم. إذا كان في شيء ورقة على الآن بين الخشبات لازم نحاول نخلص منها، لأنه ممكن ترطب وتعملنا موازي السور بالخشب ونصير بدنا نعمل له تريتمان من أول وجديد. كمان لما مندور حوالين البيت منشوف فتحات تانية، الفتحات اللي هي عبارة عن فتحات الأسبيراتور، الشبك الأسبيراتور للحمام، للمطبخ وللنشافة، منلاقي أنه في عليهم غبرة، أو وثخ أو أي شيء تاني لازم ننظفهم كمان حتى نمنع دخول الحشرات أو القوارض لهالمحلات هاي.
طيب هلا نحن وصلنا لداخل البيت، في شيء مهم لازم نعمله لأنه كتير من الناس بيحضروا خارج المنزل، عملنا كل الشغلات اللي فضلتي وحكيتي فيها سميرة، بس شو لازم نعمل جوات البيت؟
طبعا جوات البيت في ناس كتير بفكروا انه حضرنا البيت من برا يعني خلصنا، لا كمان في عنا تحضيرات من جوا. بنرجع للشبابيك، الشبابيك اللي هن الفتح اللي منطل فيها على الخارج، اذا الشبابيك كمان من جوا في عندهم يعني كوب فروع بيقولولها مثل جلدة أو كاوتشوكة، لازم نتفقد إذا كانت مقطوشة مكسورة ما في مانا موجودة لازم نصلحها أو نحط غيرها. الشبابيك بالعادة نحن منغسلهم بالربيع، لازم نغسلهم كمان بالخريف، هذا بيعطينا إضاءة أكتر خلال الشتاء وبيعطينا حرارة أكتر كمان بقلب البيت. ما ننسى أنه نقيم المستكار، المستكار كمان بتحجب شوي من الإضاءة فلازم نشيلها، وكمان ممكن الشتاء اللي بتنزل على المستكار، المستكار على الإزاز بيطبع الإزاز، فلذلك تكون عنا الرؤية كمان بتخف إلى الخارج. هلأ يفضل أنه نترك البرادي مفتوحين بالنهار حتى يكون حرارة تدخل حرارة الشمس وما يصير عنا كوندنساسيون يعني تعرق بالبيت. لازم نتفقد كمان الإشانجر دير، في عنا كل السيستم تبع التدفئة والتهوية بالبيت لازم نغير لون الفلترات كتير ضروري، وإذا عنا إسبيراتور سنترال كمان لازم الكوندويت كمان ننظفهم حتى ما مثل ما قلنا حتى نخفف قدر الإمكان إمكانية إنه النمل أو الصراصير أو القوارض يعيشوا فيهم. عم نحكي هاي خصوصي بالبيوت الموجودة بالغابات لأنه في قوارض كتير بتفوت على البيوت لتتخبى بفصل الشتاء. وبحب أقول شغلة صغيرة، هلأ معلومة صغيرة بما أنه نحن بالحديث، أنه بعد الحمام لازم نخلي الأسبيراتور شغال لمدة
10 بعد ما نتحمم يعني الشباب
أولادنا يعني بيضلوا لهم شيء 10 دقائق ربع ساعة على القليلة بيضل مي السخنة والبخار وإلى آخره، يعني لازم نترك الأسبيراتور شغال 20 دقيقة مو أقل حتى تروح الرطوبة من الحمام، وإلا بصير في نقط صودا يعني موزيسير بالسقف أو على الحيطان. ولازم بالنسبة للشوفاج، جينا للشوفاج إنه ما عنا شيء نعمله، غيرنا الفيلتر غيرنا إلى آخره، بس لا منقول شفرات الشوفاج خلال الصيف علقت فيهم روايح الطبخ والغبرة، في لذلك لازم ننظفهم حتى وقت نشغل الشوفاج من جديد ما تطلع روايح مو طيبة. الأهم من هيك كله ولسلامتنا لازم نغير بطارية الديتكتور دو فومي والمونوكسيد دو كربون. بتعرف انه المونوكسيد دو كربون بيطلع لما بتشعل الشميني، لما بتطبخ، لما اي شيء بيطلع يعني الفرن، اي شيء بيشتغل بالبيت بيطلع المونوكسيد دو كربون، والديتكتور كتير مهم وجوده بالبيت. بس لازم نعرف انه مو اذا غيرنا البطارية يعني خلاص، لا حتى السيستم نفسه يمكن في كتير ناس ما بيعرفوا انه لازم يتغير، ممكن يضل عنا شي 20 سنة ونحنا مرتاحين ومطولين بالنا، لا 10 سنين للديتكتور دو فومي و5 سنين للمونوكسيد دو كربون. إذا لازم نتطلع على العلبة ونشوف قديش صار عمره.
طيب لحد هم بكون بعتقد
غطينا تقريبا
كل شيء بشكل عام عن تحضير البيت للشتاء. خلينا هلا نسألك سؤال التالي، في حال شو اليوم حال السوق العقارية إذا قارناها بالنسبة بموريال، إذا قارناها بالنسبة للسنة الماضية بنفس الشهر؟
هلا قبل ما انتقل للأخبار العقارات بحب أقول إنه شايف هالشغلات الصغيرة البسيطة حسان اللي بنعملها بتعمل فعل كبير، يعني بالإضافة لحماية منزلنا بتأكد فعالية الأجهزة ببيوتنا ونحن منكون عم نأمن لحالنا الراحة والأمان بمنازلنا أكيد، وبتخفف علينا كتير مفاجآت خلال الربيع. بالنسبة لآخر الأخبار ببيع العقارات المنزلية بسوق موريال لشهر تموز، وصلت المبيعات الأعلى نسبة إلى من 8 سنين بزيادة 1% عن الشهر نفسه من العام الماضي، يعني شيء إيجابي. 3201 ترانزاكسيون تموا بهالشهر، وهذا الشهر اللي هو 41 شهر متتالي بزيادة البيع. الأكثر شيء مباع الكوندومينيوم، انباع 1139 كوندومينيوم بشهر تموز. بالنسبة للأسعار عم تزداد ببطء. سعر البيت الأوني فاميليال تقدم بنسبة 6% وصار 336,250 هاي السعر الوسطي بموريال. طبعا نحن عم نحكي دايما الشقة تقدمت الأسعار بنسبة 5% والسعر الوسطي صار 265,000 دولار. بالنسبة للجيبلكس أو التريبلكس ارتفع بنسبة 9% والسعر الوسطي 528,500 دولار. نسبة البيوت اللي نزلت للبيع تراجع 5% بالنسبة للعام الماضي. على موقع سانتريس فينا نشوف 21,230 عقار للبيع بشهر تموز، أي 17% أقل من العام الماضي. هالنسبة المتراجعة صار لها 34 شهر متتاليين عم تتراجع. يعني باختصار سوق بعده للبيع لأنه الطلب أكثر من العرض، وهذا بيسبب المستقبل ارتفاع بأسعار العقارات طبعا. ونحن دائما عم نقول بمونريال فقط.
بنهاية الفقرة بدي أشكرك سميرة حكوم وكالة العقارات للمعلومات القيمة اللي بتغني فيها الأخوة المستمعين. للاستفسار ولبيع ولشراء أي عقار أو لأسئلتكم الاتصال مع وكالة العقارات سميرة حكوم على الرقم 514-465-7287 514-465-7287 سميرة حكوم. أعزائي المستمعين، استنونا الفقرة التالية مع فقرة الأضاحي عبر التاريخ مع الزميل دكتور ناهد كوسا، تحاوره هند لطفي.
قاعد لوحدك كده فرحان؟
هاي حبيبي.
أهلين.
رح تجي على الغدا اليوم؟
لا، رايح أتغدى مع الشباب.
إيه شو علي؟ رح تروح على حالك أطيب فروج بروستد بكندا.
فروج بروستد؟ يعني مثل اللي منعرفه من زمان؟
إيه، فولي سيريانا فاتحين جديد وعم يعملوا فروج بروستد ومشوي وساندويشات، شي بياخد العقل.
إيه جاي سكري.
فولي سيريانا خبرة 25 سنة، 740 كود فيرتيو داخل سنتر مونبولييه، 514-800-53-44. فولي سيريانا اختيار الزوائين.
إذا بدك تاكل بشهية، لقمة طيبة وهنية، فول مدمس ومنقوشة على الصبحية، وتدوق الشاورما السورية، وأكيد تتلذذ بالترويقة الشامية والبيض بقاورمة على الطريقة العربية، وتشكيلة الأطباق المشوية محضرة بطريقة فنية، ولا تنسى تتحلى بالمهلبية، وأكيد عنا أحلى سهرية ولكل المناسبات العائلية مع شاشة كبيرة للبطولات الرياضية. ناطرينك بريستولونج مونلايت على الفطور يوم الجمعة والسبت والأحد الساعة 10 الصبح على الأدريس 1134 كوري لابيل لافال، نمرو التليفون 450-934-6626.
يا الله، جايين لعندي بيت حمي وماني عارفانة شو بدي أعمل على الغدا.
تليفون صغير لبولي سريانا وبكون عندك أطيب فروج بروستد ومشوي مع البطاطا والتوم وكولسلو، بتبيض وشيك قدام حماتك، وكمان بصير عندك فرصة لتربح الموبايل آيفون 10 مع كل شراء بقيمة 20 دولار أو أكثر، وسحب لايف بتاريخ 30 آب.
جبتيها؟ مالي غير بولي سريانا، اسمه صار لازم بدل موبايلي.
بولي سريانا 740 كود فيرتيو داخل سانت مونبيليي، 514-800-53-44. مع بولي سريانا انتو دايما ربحانين.
لا تبقى اللحظات الحلوة ويطول عمرها، لا تصير الصور بتحكي أجمل الذكريات، ما لا غير استوديو جليل لأروع الصور وأفلام الفيديو لجميع المناسبات والأعراف على العنوان 1305 مازورات موريال سويت 203 ورقم التليفون 438-764-0444. اللحظة بتبقى مع استوديو الجليل.
كل أربعة انتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للـ10 مساء.
للنوعية والخدمة الممتازة عنوان واحد،
بيبلوس أطيب المنتوجات الشرق أوسطية واللحوم الطازة.
سوبر مارشي بيبلوس بيقدم هالأسبوع رز كالروز من أنكل توني كيس 5 كيلو 7.99 دولار، ورق عنب من سدار ليتر ب 3.29 دولار، لبنة فينيسيا علبة 500 جرام ب 3.49 دولار، كيس أريكو رومان كونجولي الكيلو ب 2.39 دولار، بطاطا كيس 10 باوند ب 2 دولار.
بيبلوس 175 كود فيرتو فيل سان لوران، الموقف مؤمن.
باتيسري بالري لأصحاب خوري وحداد، وبعد 33 سنة خبرة تعلن عن افتتاح فرع الجديد حلويات السلطان على نفكة 75 شارل دولاتور. حلويات عربية على أنواعها، بقلاوة معمول العيد، كرابيج، بقلاوة على الشوكولا، حلاوة الجبن بين النارين، كنافة، شعيبيات، وردات بالقشطة، برازيق، غريبة وغيرها. 54-279-553-514-279-5523. حلويات السلطان على النفكة 75 شارل دولاتور.
قاعد لوحدك كده فرحان؟
هاي حبيبي.
أهلين.
رح تجي على الغدا اليوم؟
لا، رايح اتغدى مع الشباب.
ايه شو علي؟ رح تروح على حالك اطيب فروج بروستد بكندا.
فروج بروستد؟ يعني مثل اللي بنعرفه من زمان؟
ايه، فولي سيريانا فاتحين جديد وعم يعملوا فروج بروستد ومشوي وساندويشات، شي بياخد العقل.
ايه جاي جاي سكري.
فولي سيريانا خبرة 25 سنة، 740 كود فيرتو داخل سنتر مونبولييه، 514-800-53-44. فولي سيريانا اختيار الزوائين.
مساء الخير مستمعينا الكرام، بس بحب أرجع أذكركم مرة تانية أنه أسرة ليالي يمال الشام بتدعوكم للقاء لكل أعضاء الأسرة ومقدمي الفقرات والبرامج لتتعرفوا عليهم. سيتم هذا اللقاء لإطلاق الموقع الإلكتروني الجديد يا شام، يا شام .ca، اللي هو موقعنا الجديد بعد ما وصل عدد الزائرين في الموقع القديم إلى أكثر من 7 ملايين زائر. موعدكم إذن معنا هذا السبت، يوم السبت 25 آب 25 أوت، الساعة 6 مساء في مركز سان لوران، سنتر دي الوزير دو سان لوران، اللي بيقع على شارع جروني وبيتقاطع مع بولفار تيمنس في منطقة الكود فيرتو. إذا موعدكم معنا يوم السبت الساعة 25 بالشهر الساعة 6 مساء، وعم ننتظركم كل عائلة أسرة ليالي يمال الشام.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للـ10 مساء.
للنوعية والخدمة الممتازة عنوان واحد، بيبلوس أطيب المنتوجات الشرق أوسطية واللحوم الطازة.
سوبر مارشي بيبلوس بيقدم هالأسبوع رز كالروز من أنكل توني كيس 5 كيلو 7.99 دولار، ورق عنب من سدار ليتر ب 3.29 دولار، لبنة فينيسيا علبة 500 جرام ب 3.49 دولار، كيس أريكو رومان كونجولي الكيلو ب 2.39 دولار، بطاطا كيس 10 باوند ب 2 دولار.
بيبلوس 175 كود فيرتو فيل سان لوران، الموقف مؤمن.
أعزائي المستمعين، بالفقرة الثقافية اليوم زميلنا ناهد كوسا رح يحكينا عن الأضاحي عبر التاريخ وفي مختلف الحضارات. ولعل من أقدم الشعائر التي عرفها التاريخ البشري هي شعيرة الأضحية، ولعل من الطرائف أن عرفت هذه الممارسة القديمة بأن كان الأضحية إنسان. حول هذا الموضوع زميلنا دكتور ناهد كوسا رح يحكينا عن الأضاحي عبر التاريخ.
مساء الخير هند، مساء الخير مستمعينا الكرام. بداية بحب أتوجه بالتهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك إلى جميع مستمعينا حول العالم، كل سنة وأنتم سالمين، وإن شاء الله عيد مبارك على كل العائلات وعلى بلدنا ووطننا، وإن شاء الله نكون في السنة القادمة بوضع أفضل في سلام وأمان لكل العائلات. بالحقيقة مثل ما تفضلتي هند أنه نحن سبق وحكينا عن عيد الأضحى بعدة مناسبات، ولكن اليوم رايحين نعمل لمحة تاريخية عن تاريخ الأضاحي عبر العصور وعبر الحضارات. وطبعا هو موضوع تاريخي شامل أكثر ما يكون أنه ديني، وما هدف الشرح نهائيا المساس سواء بالعقائد أو بالأديان أو
أكيد
بمعتقدات الآخرين.
صحيح. إذن اليوم الموضوع عن الأضاحي عبر التاريخ وبمختلف الحضارات. خلينا نتعرف أول منك ناهد معنى الأضحية.
الأضحية في اللغة العربية تعني الذبح أو النحر، من نحر. فالضحى، ضحى بالفتح الضاد، يعني بروز الشمس أو ظهورها في بدايات النهار. والضحى أيضا تعني الحر الشديد، الحر الشديد اللي بيسبب الموت والهلاك، يعني الضحى في الحالتين هي نهاية الموت. وإن قلنا ضاحت البلاد أي ضربتها الشمس ويبس نباتها ومات، وتمنقول كمان فلان ضحى بالشاة أو بحيوان، أي أنه ذبحه في الضحى في مطلع النهار أو في أول النهار. بالكلمة الأجنبية تختلف قليل عن العربي، لأنه بيعتبروا الساكريفيس هي نوع من تقديم القرابين أو التقديس، والقرابين أو التضحية هون لا يشترط فيها أنه يكون فيها ذبح أو يكون فيها نحر، مثل حالة مثلا البوذيين اللي ما عرفوا بتاريخهم الأضاحي أو قتل النفس سواء حيوانية سواء بشرية، بل تقديم الفواكه والزهور إلى آلهتهم على موائد القرابين، بما فيها هون المعابد الموجودة بموريال، وممكن أن الناس يقدروا يتعرفوا على تقاليد البوذيين.
إذا بدنا نرجع للتاريخ، تاريخ الأضاحي، إيمت حدثت أول أضحية عبر التاريخ؟
هلأ من الصعوبة بمكان وتمنقول أنه متى بدأ فلان عمل
بشكل
أو فلان
تقريبي،
ولكن يعني. ولكن اللي العلماء الأنثروبولوجيا بيرجعوا معنا للعصر الباليوليتيك، يعني برجعونا حوالي 30 إلى 35 سنة 35 ألف سنة. بيقولوا أنه سكان مواطن بلاد الرافدين والشرق الأدنى لقوا رسوم ونقوش تمثل تقديم الأضاحي، طبعا عم نحكي مثل ما بيقولوا ما قبل التاريخ العادي. كل ما شعرت قبيلة أو تجمع بشري بقرب خطر ما، سواء طبعا إذا عم نحكي في التاريخ القديم حرائق طبيعية، إذا صار حرائق غابات وهي ظاهرة طبيعية وظاهرة صحية، غريب
صحيح.
حريق الغابات نحن أحيانا منحسبه كارثة، بس حريق الغابات هي ظاهرة طبيعية وصحية لمتابعة الحياة للغابة. الفيضانات، الزلازل، الجفاف،
كل الكوارث الطبيعية،
أي الكوارث الطبيعية، الكسوف، الخسوف إلى آخره. فبس ما شعر الإنسان في حالة خطر بيطلب مساعدة أو الالتجاء إلى القوة الغير مرئية اللي نحن نسميها الآلهة أو طلب معونة السماء. طبعا قبل ما نكون عم نحكي عن آلهة أو أديان، فكانوا يرجعوا إلى الملك أو رئيس الكهنة أو رئيس القبيلة أو رئيس العشيرة. وكل ما كانت الحياة الاجتماعية متعلقة بالطبيعة كأمور الزراعة، كأمور الصيد إلى آخره، الإنسان متعلق بالطبيعة، فتعلقه بالآلهة بيكون أكثر حتى يطلب معونتها في حالة الشدائد.
إذن الإنسان كان يقدم الضحية طلبا لل، يعني مثل قربان، إنه مقابل شيء، مقايضة يعني
تماما،
ويعني بينه وبين الآلهة.
فكان مثلا رئيس العشيرة أو الملك أو السلطان الموجود بيه، عم نحكي سلطان طبعا قبل تسمية كلمة السلاطين، كان ممكن أنه حتى رئيس العشيرة يقدم ابنه ضحية للآلهة، يعني كان الرئيس يقدم ابنه ضحية ليخلص من ظاهرة معينة، أو حتى يقدم ابن رئيس أو كبير رئيس الكهنة عنده حتى يعني مثل ما بقولوا يحل ظاهرة طبيعية،
اعتقادا منه أنه بالمقابل يعني لما بيقدم ابنه أو بيقدم يعني شيء عزيز له، اعتقادا
أنه الآلهة ستصفح عنه وستقدم ما هو خير للعشيرة،
وهذا الطفل أو هذا الإنسان سيذهب إلى عالم
إلى آخر، عالم آخر. تماما تماما. وهي في نهاية المطاف يعني نحن إذا حكينا في تحليل آخر، هي عملية مقايضة بين أبناء الأرض مع آلهة السماء، أعطيني لا أعطيك، أنا بذبح لك شات أو كبش من فضلك أعطيني طقس حلو وزرع أو حصاد وفير. وحتى على مر العصور هل ظاهرة المقايضة موجودة بما فيها بكل الأديان، يعني نحن وقت منقول إذا الله رزقني ولد رايح أقدم له كبش أو رايح أذبح خروف، إذا قدرت أروح على الحج بس ما يرجعوا من الحج رايحين ننحر شات أو كبش أو خروف إلى آخره إلى آخره. فهي عملية مقايضة بشكل غير مباشر. حتى بالشرق قبل آلاف السنين كانت الضحية هي أطفال، كانوا يقدموا القرابين أطفال، يقدمون للإله بعل، يطلبوا منه التماس، مقابل هالالتماس اللي عم يطلبوا من الإله بيقولوا له نحن رايحين نقدم لك أحسن ما نملك أو أفضل ما نملك اللي هو ابننا. وهالتسمية كانوا يسموها ملك، مثل ملك يعني مثل ملك، وأخذتها التوراة وسمتها ملوك، ومن كلمة ملوك اللي هو الشخص اللي عم بيقدم الضحية إلى ربح ثقة أو مصداقية أو
الإله
عطف الآلهة، منا أجت الكلمة وتحورت إلى درجة ملك. فهو الملك اللي بيقدر يسيطر، يعني الملك بيضحي ليأخذ من الآلهة
وحتى القوة إلى أو يأخذ أي الأمان أو
وحتى إلى عصور قريبة جدا كان الملك يحكم باسم الإله، بيقول أنا الله عطاني السلطة لأحكمكم، فأنا أحكم باسم الإله. وكل ملوك أوروبا في العصور الوسطى كانوا يقولوا أنه نحن باسم الله عم نحكي، وحتى بما فيهم في الشرق دايما كان الملك والسلطان هو يمتلك قدرة الآلهة أو عنده سلطة الآلهة على الأرض.
طب شو هي شروط الأضحية أو القرابين، شو بتكون يعني؟
هلأ مثل ما قلنا أنه أنا حتى أخذ رضا الآلهة بدي أقدم له أحسن ما يكون، فنحن إذا أخذنا لنفرض إنسان بشر في حالة الضحية أنه هي بشر، فكانوا ياخذوا الولد الأصغر أو الولد اللي أحلى، إذا ياخذوا شاب كانوا ياخذوا الشاب الوسيم، إذا ياخذوا رجل ياخذوا الرجل المفتول العضلات القوي البنية، إذا ياخذوا فتاة بينقوا أحلى الفتيات، أو بياخذوا الفتاة العذراء في بداية عذريتها أو في بداية أنوثتها كامرأة، بينقوا مين هي الأجمل، مين هي الأحلى، مين هي مثلا اللي بتجذب الناس أكثر، أو مين إلى من الفتيات أو من الرجال لهم مقامة أو صدارة اجتماعية، أنه هي مثلا ابنة فلان أو ابنة كهنة أو واحد من أعضاء أسرة حاكمة. في الحيوانات كانوا ينقوا الحيوان القوي، الحيوان الجميل، الحيوان الأغلى ثمنا، الحيوانات غير المريضة ما فيها أي تشوه مثلا بالصوف بالرأس أو بالقرون إلى آخره، ما يكون فيها أي عيب خارجي. عند البوذيين مثلا في الفواكه أو النباتات بيقدموا الفاكهة الناضجة الكبيرة اللي إلى أوراق خضر غضة، إلى ألوان فاقعة، ما فيها أي عيب، ما فيها أي شكل
أو
نعم إلى آخره. بكل أحوال مثل ما قلت أنه هي هدية جميلة من أهل الأرض إلى الآلهة ليأخذوا مقابلها ما هو جميل وأجمل من ما هنين عم يقدموا.
يعني حضرتك ناهد قلت أنه بالعصور الوسطى وبالنهضة الأوروبية كان أيضا يقدموا يعني الأضاحي، أيضا بمجتمعات أمريكا اللاتينية معروفة كتير حضارة المايا والأستيك، يعني كانوا يطلعوا على الجبال أثناء الخسوف بينتظروا خسوف القمر ليقدموا الذبايح من الرؤوس البشرية.
صحيح.
لحتى يعني الإله بيعتبروا القمر إله القمر. فحتى إذا رجعنا للمصريين القدماء أيضا كانوا يختاروا مثل ما تفضلت أجمل بنت وأصغر بنت إلا يزتوها بالنيل كمان لحتى يتقوا تجنبا لأي غضب.
وحتى النيل. بالتاريخ على ذكر النيل تذكروا كتير منيح لننسى التفاسير الدينية. بالنيل منقول حطوا موسى بقفة وحطوها بالنيل. نحن التحليل بعدين كل حسب كل عقيدة أو كل دين ما بندخل بتفاصيلها، ولكن وضع الولد في قفة أو مثل ما يقولوا سلة من القش على نهر النيل.
صحيح.
وأترك
صحيح.
يعني لكل شخص مثل ما يقولوا تفاصيل ومثل كتير. وما تفضلتي فيه بالعصور الوسطى بأوروبا، بالعصور الوسطى حتى في عصور بداية النهضة الأوروبية، يعني كل هالعمران وكل هالكنائس وكل هالأبنية وهالقصور العظيمة، كان وتيجي الطاعون كان بعض خلينا نقول القرى أو التجمعات البشرية تقدم ولد من أولادها ضحية يقدموه للآلهة ليبعد عنهم شبح الطاعون عن العائلات أو عن المدينة أو عن القرية. فتصور يعني أنه قديش كان المرحلة في تقدم قرون الوسطى، ما أننا نحن بعاد عنا، كنا قبل شوي عم نحكي عن 35 ألف سنة من تاريخ البشرية، فكان بالأحرى أنه بالقرون الوسطى كانت تقدم الأضاحي البشرية.
حتى نوح يعني قدم قربانا من الحيوانات، يعني أيضا بالمفهوم التعبدي التوراتي مثل ما تفضلت كمان كانت في الأضحية. بس يقال يعني يقال ما بعرف قدي صحة هالكلام، أنه اعتقدوا الإنسان القديم أنه النفس بتجري بمجرى الدم، ومشان هيك أنه الدم له أهمية بالكائن الحي وهو يلي بيفقد الحياة بنزيفه. لذا اعتقد أنه سر الروح تكمن في الدماء، فيكون الذبح وليس طريقة أخرى مثل الخنق يعني.
صحيح. وعلى نفس الموضوع اللي عم تتفضلي فيه هند، أنه عند الهندوس بيقولوا مثلا بيقدموا من أحسن أو أجود أنواع الحيوانات بالنسبة لهم، عندهم الحصان أو النباتات أو خلينا نقول عصافير الغالية الثمن أو النادرة. بالنسبة لهم أنه القتل لا يعني الموت، لأنه بالنسبة لهم الضحية سواء حصان سواء عصافير نادرة سواء نباتات، حتى النبات لأنه عملية قطفه هي عملية قطعه عن الحياة عن الشجرة الأم، بيقلك أنه الضحية صح ماتت ولكن ستنتقل إلى حياة أسمى، إلى حياة أفضل أعلى شأنا وأسمى من ما هن كانوا عايشينه على الأرض. هي طبعا بالنسبة للهندوس. عند الرومان كلياتنا بنعرف قصة روميلوس اللي بيقتل أخوه ريموس، مؤسسين مثل ما بيقولوا الميثولوجيا الرومانية ليقدم مثل ما بيقولوا فدية للإله مارس اللي هو أبوه، بيقتل أخوه ريموس، وبالنسبة له أنه بيعمل عمل منيح ما أنه قتل أخوه. من بعد الرومان حولوا قتل الشخص الإنسان البشري حولوا إلى ثور، صار إذا بدهم لأنه الثور بالنسبة لهم هو من أقوى الحيوانات
وأشرسها يعني.
تماما. فكان الثور هو اللي يقدم ذبيحة للإله مارس. إذن هون حل الحيوان محل الإنسان. بالنسبة للإله جوبيتر صاروا يقدموا له الأغنام والماعز أنه أقل طبعا، بس كانوا ينقوا أحسن أنواع الماشية ليقدموا لجوبيتر اللي هو رئيس الآلهة. ما بعرف إذا عنا وقت لنقدر نرجع أنه بالتضحية بالأطفال مثل ما تفضلتي. شعوب القديمة ما ننبعد عنا في جنوب بلاد الشام في منطقة آل كنعان الكنعانيين والفينيقيين في شمال أفريقيا عند قرطاج اللي هي حاليا تونس، كانت تقدم الأطفال قرابين للإله بعل حتى الألف الأول قبل الميلاد،
يعني ما هو بالتاريخ القديم جدا
تماما. وأنا بدعي حتى ما ندخل بتفاصيل أكثر لأنه رايح توصلنا إلى مواضيع ثانوية تانية، ادخلوا على تاريخ تقديم الأضاحي سواء بالفرنسي أو بالإنجليزي أو بالعربي، ورايحين تشوفوا فعلا قصص، لأنه طبعا مع الانترنت ومع هالأبحاث اللي عم تنتشر اليوم على الشبكة الإلكترونية أنه في عم يطلع كتير أشياء. مثال مثل ما بقولوا على سبيل المثال أنه للحصر، أنه كان تقديم شخص ليقتلو هو عبارة عن نذر أو
يعني
أمنية. كلياتنا بنعرف قصة إبراهيم وإسحاق، فبتاريخ العبرانيين، بتاريخ الكنعانيين، بتاريخ الفينيقيين في شمال أفريقيا عنا كتير من هالحالات اللي صارت، ما عدا البوذيين. إذا رحنا شوي للشرق الأدنى، البوذيين عندهم القرابين هي تقدمة سلمية، أنه منقدم تضحية ولكن غير دموية، ما بدنا نشوف دم ولا بدنا يسيل الدم، ولذلك بيشجعوا إلى اليوم تقديم النباتات والفاكهة وكل ما هو يجذب العين والروح والإنسان، بحيث أنه ما يقتلوا نفس سواء حيوانية أو بشرية. ومع ذلك حتى تقديم القرابين النباتية غير إجباري، اللي بيحب بيقدم، اللي ما بيحب بيقدر بدخل بيقدم قربان روحي، قربان رمزي. نفسي رمزي من دون ما يقتل لا نبات ولا حيوان. طبعا مع وصول الرسالات السماوية والأديان انفتحت أبواب جديدة، يعني صار مثل ما بقولوا صارت أكثر إنسانية، ولكن الذبح موجود، فما بنقدر أنه نقول كتير أنه الناس تطورت كتير عن ما هو كان قبل 35,000 سنة، ما عدا في مثل ما كنا عم نحكي قبل دخلتنا أنه بالتقديم الذبيحة عند المسيحيين هو انتقلت من النفس الحيوانية إلى تكسير الخبز، فعملية كسر الخبز هو عملية تقديم ذبيحة وتسمى الذبيحة الإلهية من دون ما أنه
يكون
في دم، أو حتى الهيكل هو نفسه الهيكل، هو الهيكل اللي كانت تقدم عليه القرابين، بس عواد ذبح إنسان أو ذبح حيوان يكسر الخبز. طبعا تفاسير كتيرة وماذا ندخل كتير بالتفاصيل، وخاصة هلأ اليوم مع جمعيات الرفق بالحيوان والجمعيات اللي بتهتم بالأمور، وبعدين كلياتنا صرنا حساسين أكتر. يعني قبل ما كنا نعرف، هلأ وقت نشوف الحيوان عم يموت أو عم يندبح، مهما كانت الصلاة قبله أو بعده أو خلال الذبح، ما نفس تقتل، فشو ذنب هالحيوان ليندبح حتى نحن نقول رايحين وزعه للفقراء أو رايحين اخذ ندر؟ ما أنا ندرته قلت لله أو للآلهة أنه إذا بتجيب لي صبي رايح أتبع خروف، فأنا عم بنفذ الندر اللي أنا وعدت فيه. طيب وهذا الخروف شو
مصير.
شو
جمعيات الرفق بالحيوان؟ طبعا الأشخاص اللي يعني بيفكروا بطريقة أخرى بيقولوا أنه شرعه الله وهو يعني للذبح وللأكل.
إيه
يعني
بس خلينا نفكر نحن حتى وقت نحن كنا صغار مثلا بسوريا، نحن كتير تغيرنا وتطلعنا لبرا وشفنا فعلا أنه كيف الناس أحيانا أنه شو ذنبه الحيوان اللي ينقتل؟ يعني سواء مثل ما بقولوا شرعا أو غير شرعا، كمان بكل الأحوال بدون دخول بتفاصيل عقائدية، اللي عم نشوفه واللي شفناه واللي عم نشوفه اليوم ومنعاشره واللي لاحظناه في تاريخنا المعاصر، الأضحية البشرية لا تزال
مع الأسف
تقدم وإلى اليوم ذبائح في كل يوم عم نحس ومنشعر.
طبعا الحروب طبعاً أكيد،
سواء الحروب يعني بأشياء وأشكال وأوجه مختلفة اللي بتأدي في نهاية المطاف إلى الموت، سواء كان بالتجويع، سواء كان بالتشريد، سواء كان بالتهجير، كله هدول بنتهوا حتما في الموت. ما رح أذكر عليكم أرقام، بس إذا بتطلعوا على الانترنت عدد الناس اللي بيموتوا بالساعة كل يوم، بالساعة كم ألف ضحية بيموتوا وما حدا سائل عليهم. هدول بالنسبة لنا هدول أضاحي بشرية تقدم إلى اليوم ونحن في القرن 21.
مع الأسف مع الأسف، خاصة لما بيموتوا أبرياء وأطفال وعزل ومدنيين، والحرب قذرة جدا وهي اللي عم بتسبب بهالكوارث. حتى الكوارث الطبيعية لما بتقتل أشخاص وبيغرقوا يعني
بكل الأحوال منرجع منقلب الصفحة ومنقول عيد أضحى مبارك، كل عام وأنتم مستمعينا الكرام وجميع عائلاتكم بخير وعافية وسلام وأمان، وكل سنة وأنتم سالمين.
وأنت سالم يا رب، وكل مستمعينا بألف خير. كانت هي لمحة طبعا بالفقرة الثقافية، مثل ما ذكر زميلنا ناهد، هي نحن ما كنا عم نخوض أي معلومات دينية، ولكن عبر التاريخ، الأضاحي عبر التاريخ.
وبحب بس بقول أنه دايما بالفقرة الثقافية نحن بنعطي بذور، يعني وتنقلكم بالميتولوجيا الرومانية عند الإغريق، عند الفينيقيين،
ممكن يروحوا يبحثوا
عند الكنعانيين، ذكرتي حضارة النيل، حضارة المايا، الأستيك إلى آخره. فنحن عم نعطيكم رؤوس الأقلام وأنتوا عليكم تتابعوا
والبحث،
وريحين تبقوا تبحروا بهالموضوع أسابيع وأسابيع، وريحين تتفاجئوا بالمعلومات وكمية المعلومات عن تقديم الأضاحي خلال التاريخ.
وكل هالمعلومات شكرا لك ناهد، موضوع كتير حلو بيلفت النظر وبيشد كتير بالبحث عنه عبر التاريخ، ومثل ما تفضلت عم نعيش هلأ ضحايا بشرية كتير. إذن هاي هي كانت الفقرة الثقافية مع زميلنا دكتور ناهد كوسا، المسك الختام مع زميلنا سامي بكنز من كنوز الشرق. نلتقى فيكم الأسبوع القادم بمواضيع وفقرة متنوعة ومفيدة، وما تنسوا نلتقي فيكم يوم السبت 25 آب بسانتر دالوزير لحتى نتعرف عليكم، وهي عبارة عن انطلاق لموقعنا yasham.ca. تصبحوا على خير.
فقرة كنوز من الشرق تحت رعاية ريستو كافيه الحلبي. الحلبي لقضاء أجمل الأوقات مع أشهى المأكولات، كباب بنجان أو السجق والتوشكا، سلطة الحلبي وسر النكهة فيها، منقوشة اللبنة والزعتر وكافة أنواع الساندويش والكوكتيل، وعرواء تشرب أطيب قهوة عربية وأطيب قهوة إسبريسو، ولا البيع بالكيلو. كافي الحلبي على العنوان 80-30 شارع دولاتوف على 514-382-77-99.
مساء الخير. كنوز من الشرق اليوم متابعة للقاء الأسبوع الماضي عن المطرب والملحن محمد عثمان. رح تكون البداية مع دور وجهك مشرق بالأنوار، كلمات أحمد عبد المجيد، ألحان محمد عثمان على مقام الهزام، وأداء الفرقة العربية بقيادة عبد الحليم نويرة. قدم محمد عثمان عدد من الموشحات، منها ملا الكاسات، أتاني زماني بما أرتضي اللي استمعنا له بالأسبوع الماضي، وحير الأفكار بدري. تعلم محمد عثمان الغناء في صباه مع تخت منسي الكبير، وكان ذو صوت شجي وقوي يتمتع بحسن الأداء، إلا أن المرض أفقده حلاوة صوته فاتجه إلى التلحين. بعام 1894 علم محمد عثمان أن اختراعا جديدا ظهر في أوروبا وأمريكا، واسمه الفونوغراف أو الجرامافون، وأن هذا الجهاز يستخدم لتسجيل واستعادة الصوت للاستماع إليه. فكر محمد عثمان الذي فقد صوته بأنه بالإمكان ومن خلال هذا الجهاز تسجيل كافة أعماله ونقلها إلى المستمعين ويحفظها بذلك من الضياع. فاستدعى تلميذه المطرب عبد الحي حلمي وقال له: أوصيك إذا وصل الفونوغراف إلى مصر بأن تسجل لي على الأقل دورين من أدواري، وكان دور أدمى أحبك زعلان منك أحدهما. بعد وفاة محمد عثمان بأربع سنوات وتحديدا عام 1904 وفى المطرب عبد الحي حلمي بالوعد الذي قطعه لمعلمه وسجل أغلب أدواره. دور أدمى أحبك زعلان منك من ألحان محمد عثمان وعلى مقام الصبا.
Thank you.
محمد عثمان دور في البعد يا ما كنت أنوح والقلب يا ما تكلم على الحبيب.
Yeah. Thank you.
نتابع كنوز من الشرق اليوم مع المطرب والملحن محمد عثمان على مقام البيات، ومن ألحان محمد عثمان دور حظ الحياة.
Thank you.
صمت الطرب حلب مع فرقة التراث وموشح ملا الكاسات بأداء جميل جدا، حيث يتضح أسلوب محمد عثمان بالغناء الإفرادي مع الكورس وتبادل المقاطع بطريقة الأخذ والرد، وهو ما يعرف بالهنكي والرنك، والتي تحدثنا عنها بالأسبوع الماضي. الجدير بالذكر أننا قدمنا لهذه الفرقة التي يشرف على إدارتها الفنان القدير محمد حمادية ثلاثة أعمال، وهي أخت الهلال، رياض الياسمين، وموشحات وقدود. على من يرغب بمعاودة الاستماع لهذه الفقرات الثلاث، زيارة موقعنا ياشام.ca الذي سيكون متوفر بالخدمة اعتبارا من يوم السبت القادم. موشح ملا الكاسات من فرقة التراث وعلى مقام الرست، نستمع ونستمتع.
Yeah.
عيد أضحى مبارك أعاده الله على الجميع بالصحة والسعادة والسلام الداخلي، وعلى بلادنا سوريا بالأمن والأمان، وأن يحفظ لنا بلدنا الثاني كندا. معايدتي لكم، لكل المستمعين اللي بيتابعونا ولكل اللي بيبعتوا مساجات رسائل نصية بغاية الروعة والجمال والحلاوي، بهديكم هل دقيقتين هدولي من كل قلبي. إن شاء الله تكونوا دائما بصحة وعافية، إن شاء الله الأربعاء القادم كمان نلتقي.
زي القمر حبيبي زي القمر قبل الظهور يحسب Thank you.
محبات.